الله وبركاته.
بسم الله.
اللهم صل على نبينا محمد الصدق الانبياء وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اهدنا واجعلنا من امتنا واجعلنا من شيخنا والحاضرين. قال الامام شيخ الاسلام مجدد من درس مع الاسلام في السنه الثانيه عشر الشيخ محمد عبد الوهاب غفر الله له ورحمه وخلق في عقده الغابرين في كتابه كشف الشبهات. قال ولكن للمسلمين كتاب يؤمنون بنا. نعم قبلها. ومن الدليل على ذلك ايضا ما حكى الله تعالى عن بني اسرائيل مع اسلامهم وعلمهم وصلاحهم انهم قالوا لموسى اجعل لنا الها كما لهم نالها. وقولوا نالهم من الطعام اجعل لنا ذا نوار. فحلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ان مثل قول بني اسرائيل لهم ان هذا مثل قول بني اسرائيل لهم ان هذا مثل قول بني اسرائيل لموسى اجعل لنا اله. ولكن للمشركين شبهه يمثلون بها عند هذه القصه وهي انهم يقولون ان بني اسرائيل لم يكفروا بذلك. وكذلك الذين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات انوار لم يكفروا. فالجواب ان نقول ان بني اسرائيل لم يفعلوا. وكذلك الذين سالوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلوا. ولا خلاف ان بني اسرائيل لو فعلوا ذلك لكفروا. وكذلك لا خلاف أن الذين نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يطيعوا واتخذوا ذات أنوار بعد نهيه لكفروا. فهذا هو المقصود.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق للشيخ الحديث عن أن كلمة التوحيد قد يقولها الإنسان ولكن يأتي بما يضادها وإتيانه بما يضادها لا يمنع كفره وضلاله، كما حكى عن بني حنيفة وبني عبيد القدع إلى غير ذلك. ثم أراد أن يأتي بمثل آخر يقول إن الله جل وعلا أخبر عن بني إسرائيل بقوله وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. لما جاوز موسى ببني إسرائيل البحر وأنجاهم الله من الغرق وأغرق فرعون وجنده أتى بنو إسرائيل على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة أي اجعل لنا إلها نعظمه في الأرض وإلها نعكب على عبادته كما عكب أولئك على الأصنام فاجعل لنا ما نعكب عليه تقربا إليه وما تألفه قلوبنا وتألهه كما لهم آلهة. هذا مع أنهم قد نجوا من فرعون وشره وكملت عليهم نعمة الله، ولكن يطرأ على الإنسان ما يطرأ والقلوب بيد الله. اللهم مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. عند ذلك قاله موسى إنكم قوم تجهلون، حقا إنكم تجهلون، وإن كنتم من ذوي العلم والفضل وقد فضلكم الله على العالمين زمانكم، لكنكم بهذه الطلبة القذرة المشينة يدل على جهل طرأ عليكم وتمكن من نفوسكم حتى تركتم التوحيد الخالص الذي لأجله بعثت فيكم وطلبتم ما يضاد ذلك ويناقضه. ثم قالوا أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين؟ أغير الله أبغيكم إلها؟ فموسى الشاهد موسى جعل ذلك المعبود والمعظم إله كما قال الله عنه اجعلنا إلها كما رأينا، وأن من عبد من دون الله وعبد وعظم فقد اتخذه معبوده إلها مع الله، إلها أشرك مع الله غيره. بنو إسرائيل لم يفعلوا، لكن طلبوا بالقول دون أن يفعلوا كما سيأتي. وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما بدأ مكة وخرج إلى حنين وضعه المهاجرون والأنصار وضعه للمسلم في الفتح من حديث عهد بالإسلام، كما قال أبو واقد إيدي خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حدثاء عهد بجاهلية، فمررنا بقول لهم سدرة يعكفون عندها ويعلقون عليها أسلحتهم لأجل نيل بركتها. قال قلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قال والذي نفسي بيده لقد قلت كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون لتتبعن سنن من كان قبلكم. النبي صلى الله عليه وسلم حينما سأله أولئك الصحابة حديث عهد الإسلام دل على أن الأوائل الذين تمكن الإيمان من نفوسهم وعظم الخير في نفوسهم لم يسألوا، لأنهم عرفوا الحق على حقيقته والباطل على حقيقته فلم ينتبه الأمر عليهم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم عظم الأمر لأن باب التوحيد وباب الشرك يجب أن يكون للمسلم موقف ثابت يعظم فيه شرع الله ويعلي فيه الحق ويخذل به الباطل، لأن باب التوحيد والشرك من أعظم المهمات، ففي باب التوحيد يعظم أمر التوحيد وشأنه، وفي باب الشرك يعظم النفرة من الشرك وتقبيحه. ولهذا النبي قال إنكم قلتم كما قال بنو إسرائيل اجعل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فكل من تعلق القلب ما تعلق القلب به فقد اتخذه إلها دون الله. لتتبعن سنن من كان قبلكم. إذن فهذا الدليل لهم، يقولون إن بني إسرائيل وبعض أصحاب محمد سألوا ذلك فلم يكفروا. إذا لماذا تكفروننا إذا اتخذنا وليا نعبده ونعظمه؟ نقول هؤلاء لم يفعلوا لم يعبدوا، قالوا ولم يفعلوا، سألوا ولم يفعلوا. فمن قال الكفر دون أن يعتقده أو طلبه دون أن يكون عنده علم بأنه فيه فإنه لا يكفر. هؤلاء طلبوا ولكن لم يعملوا، قالوا ولكن لم يفعلوا. وما قال مقالتهم هذه عن استهزاء، لا، ظنوا أنهم مصيبون بها، ما أتوا بها من باب السخرية وإنما أتوا بها من باب الجد. يقول الشيخ رحمه الله في التوحيد: وفيه دليل على أن المنتقل من الباطل الحق قد يكون في قد يبقى في قلبه شيء من ذلك الباطل، فلا بد من استمرار في التوحيد وقوة للتوحيد حتى يستأصل داء الشرك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن حلف بالله والعزى: قل لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله تضاد عبادة اللات والعزى.
قال الجواب أن نقول إن بني إسرائيل لم يفعل، وكذلك الذين سألوا النبي صلى الله عليه
وسلم لم يفعل. لو اتخذوا الإله، لو اتخذ بنو إسرائيل إلها أو اتخذ بعض أصحاب رسول الله ذات أنواط يعكفون عندنا ويعلقون أسلحتهم رجاء بركتها لكان هذا كفرا لا بالتوحيد، لكنهم لم يفعلوا فلم يكفروا.
أحسن عليكم. قال رحمه الله تعالى: ولكن هذه القصة تفيد أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك لا يدري عنها، فتفيد التعلم والتحفظ ومعرفة أن قول الجاهل التوحيد فهمناه أن هذا من أكبر الجهل ومكائد الشيطان.
يقول الشيخ: هذه القصة من بني إسرائيل ومن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تفيد أن الإنسان بل العالم قد يقع في شيء من الشرك، قد يقول شيئا من الباطل، قد يستحسن شيئا من الباطل ولو كان عالما. العصمة لأنبياء الله، الكمال لدرس أنبياء الله. فالإنسان قد يكون عالما لكن يقع في أنواع من الجهالات، من شرك بالعبادة، من إنكار لشيء من الأسماء والصفات، من تأويل لها، من دخول في باب التكفير والتبديع من غير علم، من وقوع في شيء من أنواع القدر. قد يكفر. وكم زل علماء فضلاء لهم مكانتهم المرموقة، مكانتهم العلمية، ومع هذا اطلع على بعضهم شيء من الشرك، رأوا حسنا استحسنوه وأخطأوا في استحسنوه لكنه عن جهل عرض لهم. فليس خطأ العالم حجة، الحجة الحق، الحق لا يحتج به على الرجال، وإنما يحتج بالحق، الحق لا يحتج بالرجال عليه ولكن يحتج به على الرجال. فكون العالم يخطئ، كون عالم يتصور باطلا، كون العالم قد يقع في أنواع من الاضطراب العقدي، هذا أمر لا يشك في أحد، لكن لا يؤدي إلى يعني هضم ذلك العالم، بل يقال هذا خطأ منه. مثلا غفر الله للجميع، بعض أئمة الفقهاء قصوا قصة العتبي المنان المكذوب، وأنه أتى قبر النبي وألقى تلك الأبيات المعروفة وأن الله أجاب الدعاء إلى آخره، ذكرها بعض أئمة الحنابلة كالموفق وغيره، وهذا منه رحمهم الله خطأ، وقعوا فيما وقعوا فيه ولا يغفرون عليه، وغفر الله لهم ورحمهم وجزاهم عما قدموا من خير، لكن الخطأ إذا وقع الإنسان فيه لا يقر الخطأ ولا ينكر فضل العالم. علماء أول الصفات ودخلوا في مذاهب الاعتزال والأشاعرة في تأويل الصفات بإنكار الصفات أو تأويلها أو إثبات بعضها دون بعض كالأشاعرة، وأناس دخلوا بمذهب القدر وأناس وأناس، وهكذا وقع ما وقع. لكن المرد هو كتاب الله وسنة محمد صلى الله عليه وسلم. فيريد التعلم والتحرس بالتعلم، الإكثار من العلم والمحافظة على علم العقيدة وتكراره دائما وتعليمه النشأة وتربيتهم عليه ليتحصل ذلك في نفوسهم ويتمكن من قلوبهم. ويفيد التحرز وأن الإنسان يتحرز في أقواله ويضبط أمره حتى لا يزل بكلمة تنقل عنه فيضل بها من يضل. قال الشيخ لهذا قول ما قال ويفيد أجره.
قال أحسن الله إليك، وتفيد التعلم والتحرز ومعرفة أن قول الجاهل
أن قول الجاهل التوحيد علمنا أن هذا من أكبر الجهل. يقول الشيخ يفيدك أيضا أن أمر التوحيد متشابه وقد ينسى، والشرك صوره تتجدد وقد يقوى فيه الإنسان. ولهذا في قصة قوم نوح قال فلما هلك أولئك ونسي العلم علة، فالعلم قد ينسى العلماء بموتهم، فإن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدر رجاء ولكن يقبض العلم بموته، حتى إذا لم يبقى العلماء حتى إذا لم يبقى إلا جاهل حتى إذا لم يبقى إلا
جاهل
إن الله يقبض العلم انتزاعا ينتزعه بصدر الجهل ولكن بموت العلماء حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤساء جهال فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا بعضهم. بعض الناس يقول أمر التوحيد سهل نعرفه في أول لحظة، ما نفهم شيء اعبد الله هذا كلام صحيح. أمر التوحيد مهم لأن أصل الإسلام وأساس الإسلام لا بد من التعليم وترداد، والله يقول نبيه فاعلم أنه لا إله إلا الله. يقول نبيه في السورة المدنية يقولها يا نبي، فإذا كان يقال النبي اعلم أنه لا إله إلا الله كما قال الله له يا أيها النبي اتق الله، فإذا أمر النبي بالتقوى مع أنه القائل بأمر الله وقيل فاعلم أنه لا إله إلا الله يدل على عظم التوحيد. فمن يقول التوحيد عرفناه وشرنا أكبر الجهل ومصائب الشيخ ومكائد الشيخ، لأن علم التوحيد مهم، علم توحيد العبادة توحيد العقيدة بيان معتقد سلف هذه الأمة وما كانوا عليه نحو أسماء الله وصفاته، بيان ما كان عليه المسلمون نحو توحيد الله وإفراده بالعبادة وما كانوا عليه من تعظيم رب العالمين وإجلال رب العالمين وما كانوا عليه من تعظيم سنة محمد والعمل بها والسير على نهجها. كل هذه أمور يجب أن يهتم بها، فإن تقليل شأن التوحيد وتهوين أمره إنما هو من الجهل ومكائد الشيطان. يقولون إن الشيخ إنما قال هذه الكلمة عندما قص على بعض من عنده من طلاب العلم قصة اليوم الأيام، أتاه وهو متكدر النفس قلق النفس ضجر، قالوا ما شباب الشيخ، قال يا جماعة سمعت أن قوما مرض عندهم مريض فقال لهم كان شعوذ أو نحن اذبحوا ليكا على عتبة الباب يندفع عنكم شر المس، أن أصير رجل بمس مثل جن، فقال لهم قائل اذبحوا ليكا كذا واجعلوا دمه على عتبة الباب تقربا لذلك الجني حتى يخرج من ذلك الإنسان، وأن ذلك أمر يعني ينفعكم. ومضى الكلام، جاء في اليوم الثاني وقال يا إخواني ما قلت أمس لعله غير ثابت. من الثابت ان رجلا جاهلا وعلم بالله وقع على امه بالحرب، فقالوا عياذا بالله وليالا بالله، ما اكبر الفجور وما اعظم الخطا الى اخره، وتمعرت الوجوه وتكدرت الاحوال، واصابهم ما اصابهم من الهم من ان رجلا من المسلمين وقع على امه. فقال يا قوم بالامس حدثتكم عن الشرك الاكبر والذنب الذي لا يغفر وما تحرر منكم ساكنا، ولما اخبرتكم عن كبيره منك وعظيمه من عظائم الذنوب اصابكم الهم والغم. لا شك ان الثانيه كبيره ومصيبه، لكن ما قبلها اعظم منها، لان ما قبلها تقرب لغير الله وهو شرك ينقل عن الملة، وهذا المعصية والزنا كبيرة من كبائر الذنوب، قصارى قتل ذلك الإنسان، لكنها لا تخرجه عن دائرة الإسلام. فلهذا قال الشيخ يجب التعلم والتحفظ، وأن قول وأن هذه المقالة التوحيد عرفناه أن هذا من أكبر الجهل ومكائد الشرك، لأن التوحيد لو عرف لصار النفرة من الشرك عظيمة. يقول عمر رضي الله عنه إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. فأصحاب رسول الله الذين عرفوا الجاهلية وضلالها وفسادها لما ذاقوا طعم التوحيد الخالص صاروا بالشرك أعلم وأدرى. ولهذا لما حج عمر رضي الله عنه ونزل وراء الناس يذهبون هنا وقال نشأهم، قالوا يقولون مسجد صلى فيه رسول الله نريد أن نصلي فيه، مكان بال فيه رسول الله ينبل فيه، مكان نام فيه رسول الله ينبل فيه إلى غير ذلك. فأمر بقطع شجرة الحديبية، أمر بقطعها. لماذا؟ فجلس قال الله فيها لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، لكن قطعها خوفا من تعلق الجهلة الذين لم يتمكن التوحيد من قلوبهم. وقالهم يا وقال عمر لابنه وغيره إنما أرج من كان قبلكم تعلقهم بآثار أنبيائه، إن أدركتم فصلوا وإلا فامضوا. فعمر أنكر على ابن عبد الله وغيره هذه الأشياء، مما يدل على أن التوحيد أمره مهم وشأنه كبير، وأن التهاون به واعتقاد سهولته وأنه من الأمور البسيطة وأن يشتغل الناس بما هو أهم منه هذا كله خطأ. كم دعوات تدعو إلى أن التوحيد ليس في تعلمه فائدة، وأن تعليم الصغار والنشأ لتوحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات أن هذا ضرب من الخيال وضرب من الوهم، وأنه تعطيل لما هو أهم منه. هذا عيال زيغ على الهدى، زيغ على الهدى، لأن هذا هو أصل التوحيد وأصل الأصول، هو الذي ينبل لصاحبه برحمة أرحم الراحمين، إن لقي الله به دخل الجنة برحمة أرحم الراحمين، وإن لقيه مشركا دخل النار ولو عبد الله الليل والنهار.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وتفيد أيضا أن المسلم المجتهد إذا تكلم بكلام كفر وهو لا يدري فنبه على ذلك وتاب من ساعته أنه لا يكفر كما فعل بنو إسرائيل والذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم.
هذه الفائدة الأولى، أن المتكلم بالكفر يتكلم عن جهل وعدم علم ونبه على الخطأ فارتدع ولم يواصل فإنه لا شيء عليه، لأن أصحاب رسول الله لم يكفروا وأبو ابن وجه كذلك لأنه ما فعلوا وتكلموا بهذا الكلام عن حسن ظن، لكن لما كان كلامه خطأ نفر منه وغلظ عليهم ولكن لم يكن.
قال ابن ذكر أيضا أنهم لو لم يكفر فإنهم يغلظ عليهم الكلام تغليظا شديدا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
والفائدة الثانية أيضا أنه إن لم يكفروا فلا بد من التغليظ حتى يعلم الناس حقيقة الأمر، لأن الغضب لله في باب التوحيد أمر مهم. النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته عليه خميصة كلما غطى بها وانتشفها ويقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولما قال الصحابة قوموا بنا نستغيث برسول النافق قالوا إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. لما قال رجل ما شاء الله وجدنا أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده. فكان يغضب إذا انتهك التوحيد غضبا شديد، يغضب لأجل التوحيد ما لا يغضب لغيره. ذلك أن أمر التوحيد وأمر الشرك من الأمور المهمة التي يجب التفقه فيها ودرايتها لكي يسلم المسلم على دينه.
أحسن الله إليكم. وله شبهة أخرى يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على الناس تقدم قال لا إله إلا الله وقال أقدمه بعدما قال لا إله إلا الله، وكذلك يقول أمرت أن أقابل الناس حتى يقول لا إله إلا الله وأحبه أقبل جميع من قاله. والله ذنب لا إله إلا الله أن من قال لا إله إلا الله لا يكفر ولا يهدر ولو فعل ما فعل. فيقال لهؤلاء المشركين الجهال معلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود وسباهم وهم يقولون لا إله إلا الله، وأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلون ويدعون الإسلام، وكذلك الذين حضروا عن ابن أبي طالب رضي الله عنه. وهؤلاء الجهلة مكرهون أن من أنكر البعث كفر وقتل ولو قال لا إله إلا الله، وأن من جعل شيئا من أركان الإسلام كفر وقتل ولو قالها. فكيف لا تنفعه إذا جحد شيئا من الفروع وتنفعه إذا جحد التوحيد الذي هو رأس دين الرسل ورأسه؟
يقول الشيخ إن هناك شبهة لأولئك الذين عارضوا الشيخ في حكمه على تارك التوحيد بالكفر قائلا له أنت تكفر من قال لا إله إلا الله إذا ذبح للولي أو عكف عند قبره أو دعاه واستغاث واستجار به تكفره وهو يقول لا إله إلا الله. يقول للشيخ نعارضك ونجادلك ونقيم حجة عليك بأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة بن زيد قتله الرجل الذي قال لا إله إلا الله، فإن أسامة في أحد غزوات النبي لحق رجلا هو وأصحابه فقال لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله فكف عن أصحابه ثم قتله أسامة، فأتى النبي فقال يا أبي أسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال إنما قال خوف من السيف. قال أشبقت عن قلبه؟ كيف بك إذا جاءت لا إله إلا الله يوم القيامة وما زال يعاد فتغزر تمنيت أني لم أسمع له؟ جاءه من أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ أشبقت عن قلبه إلى آخر. فيقول للشيخ إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة قتل من قال لا إله إلا الله إذن فعباد القبور الطائفون بها الراكعون الساجدون لها الذابحون لها الناذرون لها المستغيثون بها المستجيرون بأربابها هم حنفاء مسلمون. لماذا؟ لأنهم قالوا لا إله إلا الله فهم حنفاء مسلمون، وإن كفروا وإن عبدوا اللات والعزى ولو عبدوا الحسين والبدوي وغيره هم مسلمون. لماذا؟ لأنهم يقولون لا إله إلا الله. قال الشيخ إجابة على هذه الشبهة الخبيثة، نعم شيخ،
قال: فيقال لهؤلاء المشركين الجهال معلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
معلوم أن رسول قاتله في بني قينقاع بني قريظة بني النضير بني خيبر، قاتلهم سباد ذريهم نساء ذريهم نساءهم وأموالهم وهم يقولون لا إله إلا الله، لكن لما لم يشهدوا أن محمد رسول الله ما نفعتهم لا إله إلا الله وما أفادتهم. وكذلك بني الصحابة قاتلوا بني حنيف أشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلون ويزكون ويصومون، لكن لما أشركوا المسيلمة بالنبوة لم تنفعهم لا إله إلا الله. الروابط الغلاة علي لما أنزلوهما لرب العالمين قاتلهم بالحرق وهم يقول لا إله إلا الله. الخوارج أهل العبادة والزهد والتقى والمظهر الحسن، قيام الليل تلاوة القرآن صيام النهار الزهد بالمباحات كثيرا والبعد عن الحرام كليا، هؤلاء فئة لهم بالقرآن دوي كدوي النحل، عباد زهاد ظاهرهم الخيار والتقى، لكن لماذا قتلوا؟ لماذا؟ لأنهم والعياذ بالله اعتنقوا مذهب التكفير بالذنب، وقالوا إن الإيمان كل لا جزء، من أخل بجزء منه كفر واستحل دمه وماله. قالوا لو أن المسلم سرق لقلنا بسرقته كفر وبكفره حل دمه وماله وأهله، ولو أن مسلما شرب خمرا قالوا شرب الخمر فكفر فحل دمه وماله، لو أن مسلما كذب قالوا كذب كفر وحكم على حل دمه وماله. هذا مذهب الخوارج، ولهذا استباحوا دم عثمان رضي الله عنه ودم علي وأصحاب رسول الله، استباحوا بهذه المقاتل الخبيثة، بل ردوا سنة رسول الله استهابا للصحابة لأنهم أخطأوا فكفروا. مذهب خبيث باطل يخدع الناس بتقواه الظاهر ولكن باطنه خراب، يذكرون الله ليلا ونهارا ولكن ما ينفعهم ولا يفيدهم ذلك إذ كانوا فيما كانوا فيه من الضلال. فيقول الشيخ إذا كان الصحابة رأوا ضرورة قتل الخوارج امتثال قول النبي إن أينما لقيتموهم فاقتلوهم ولو يعلم الذين يقاتلونهم ماذا لهم الأجر لكانوا عن العمل، وأصحاب رسول الله الذين شاركوا عليا الجبل وصفين شاركوه يوم النهروان وقاتلوا الخوارج معه وكانت رايته مع أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه. إذن فلا إله إلا الله لم تحقن دم بني حنيفة الذين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلون ويصومون لما أشركوا مسيلمة النبوة، ولم تحقن دم الخوارج الذين يتلون القرآن ليلا ونهارا لما كفروا بالسماء كفروا المسلمين واستباحوا دماءهم وأموالهم، ولم تحقن دم اليهود الذين يقولون لما كذبوا محمدا صلى الله عليه وسلم. ويقول الشيخ العجب من هؤلاء تجد جهلا تناقضهم، فهم يقولون من أنكر معاد الأجساد بعد الموت كافر، ومن كذب بالجنة أو النار كافر، ومن أحل الخمر كافر. إذا تكفرون بهذا ولا تكفرون بأصل الدين، من ترك أصل الدين وأساس الملة حكمتم بعصمته لقول لا إله إلا الله، ولو أنكر المعاد لقلتم بكفره. هذا من التناقض الذي يدل على الجهل العميق في النفوس.
أحسن الله. قال ولكن أعداء الله ما فهموا معنى الآية. فأما علي بن
يقول أعداء الله لا فهموا حقا، لأن حديث أسامة في قوم حديثي، لأن حديث أسامة في قوم كفار نطقوا بالتوحيد، والقاعدة أن من تكلم بالتوحيد كففنا عنه حتى نرضى. قولي صلى قولي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم. إذ المشرك الأصلي يعبأ أن يقول لا إله إلا الله، كما قال عن قريش أنهم قالوا أجعل الآلهة إله واحدة، وكما جاء عن أبا طالب لما قال النبي قل لا إله إلا الله قال أبو جهل وأبو خلف أترغب عن ملة عبد المطلب، فأبى أن يقول لا إله إلا الله، والنبي قال كل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، فلو تكلم بها أبا طالب في آخر لحظة من أنفاسه لاعتبر أبو طالب مسلما، لأن الكافر الأصلي إذا نطق بكلمة التوحيد كففنا عنه حتى ننظر أيلتزمها أم لا، لأن أصله ما يلتف بها. أما المرتد فلو قالها من مرة ما نفعته. فحديث أسامة الوباء وكذلك بقية الأحاديث إنما هي في قوم لم يقولوها قبل وكانوا كفار أصيبين.
قال وأما حديث أسامة فإنه قتل رجلا ادعى الإسلام بسبب أنه ظن أنه ما ادعاه إلا خوفا على دمه وماله.
أسامة إذا ظن أن هذا الكافر كما قال إلا عصمة للدموع وليس بحقيقة، ولهذا ما يقبل منه، فالواجب على أسامة رضي الله عنه يكف عنه حتى ينظر أيلتزم به أم لا، لكنه رضي الله عنه لم يفطن لهذا، وهو من خطأ وقع في رضي الله عنه. أنزل الله يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل تبين ثبتنا.
أحسن الله إليكم. قال والرجل إذا أظهر الإسلام وجب الكفر حتى يتبين منه ما يخالف ذلك، وأنزل الله في ذلك يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا أي فتثبتوا. فالآية تدل على أنه يجب الكف عنه والتثبت، فإن تبين منه بعد ذلك ما يخالف الإسلام قتل لقوله فتبينوا، ولو كان لا ينفر إلى حالها لم يكن للتثبت معنى. وكذلك الحديث الآخر
لو كان ما يقتل لم يكن للتثبت فالثبت، هل القول صادر عن اعتقاد أو عن نفاق الظاهر؟ النفاق.
قال رحمه الله وكذلك الحديث الآخر وأمثاله معناه ما ذكرناه أن من أظهر الإسلام والتوحيد وجب الكف عنه إلى أن يتبين منه ما ينافق ذلك. والدليل على هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال أقاتلته بعدما قال لا إله إلا الله وقال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، هو الذي قال في الخوارج أينما لقيته فاقتلوه لئن أدركتهم لأقتلنهم قد تعالى، مع كونهم من أكثر الناس عبادة وتهديدا، حتى إن الصحابة يحفرون صلاتهم عنده وهم تعلموا العلم من الصحابة، فلم تنفعهم لا إله إلا الله ولا كثرة العبادة ولا ادعاء الإسلام لما ظهر منهم مخالفة الشريعة.
والخوارج يقول لا إله إلا الله ومع هذا ما عصى دماءه، لأنهم أتوا بأعمال توجب قتلهم وهي استحلالهم دماء المسلمين وخروجهم عن طاعة ولي أبي الأمة، لأنهم انشقوا وخرجوا على علي، والله أمرنا بقتل البغاة حتى يعودوا، فالباغي المفسد والخارج عن طاعة إمام الأمة لو كان مسلما، لو أن بيئة أعلنت خروجها على إمام المسلمين ومعصيتها لإمام المسلمين وخلع البيعة من أعناقها دعوناهم إلى الرجوع الحق، والإباء، فإن أبوا قاتلناهم ولو كانوا يصلون ويصومون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أتاكم وأمركم جميعا يجب أن يجب عطاكم فاضربوه بالسيف كائنا من كان. فالخارجون على إمام الأمة أو المنادون لخلع بيعة الإمام، وإذا أرادوا الحازوا وأعلنوا المعصية وأعلنوا ورفضوا الطاعة وأعلنوا الخروج، وجب على الإمام والمسلمين قتالهم حتى يردوهم إلى جاد الصواب ويحفظوا على الأمة أمنها واستقرارها. ولهذا قاتل الصديق والصحابة معه قوما منعوا إعطاء الإمام الزكاة، وقال الصديق والله لو منعوني عقالا أو قال عناقا كانوا يؤدونه لرسول الله لقاتلتهم عليه.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وكذلك ما ذكرناه من قتال اليهود، من قتال اليهود وقتال الصحابة بني حنيفة، وكذلك أراد صلى الله عليه وسلم.
ثم يقول الشيخ إن الخوارج عن عبادة وتعلموا على الصحابة تلاميذ الصحابة، لكن ماذا فعل؟ من أزاع الله قلبه ما أثر في الخير، شبه عند الله وشكوك وظلمات عرضت لهم حتى استحلوا بها دماء المسلمين. نسأل الله أن نوره العزيز
هذه بقية الشرطة بقية الجوار.
قالوا كذلك ما ذكرناه من قتال اليهود وقتال الصحابة بني حنيفة، وكذلك أراد صلى الله عليه وسلم أن يغزو بني المصطلق لما أخبره رجل أنهم منعوا الزكاة، حتى أنزل الله يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاتكم بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، وكان الرجل كاذبا عليهم. فكل هذا يدل على أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث التي ابتدأوا بها ما ذكرناها.
يقول الشيخ بن مصطلق قوم العرب أسلموا بعد النبي لهم عامه الزكاة فأبوا، يعني رجع قالوا إنهم دنعوا مع أنهم قد جمعوا هذا، لكنه خاب منهم فرجع وقال بإنهم منعوا الزكاة، فهم النبي بقتاله. فلما علموا جاءوا وأخبروا أنهم تذرونه وأنهم جمعوا الزكاة، لكن هو الذي لم يقبل لم ينتظر، فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا إن جاء الآية، فدل على أن منع الزكاة بمجرده موجب للقتال ولو كان أولئك يقول لا إله إلا الله.
نقي شبهة ثانية خاتمة مش
شبهة. قال ولهم شبهة أخرى لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يوم القيامة يخرجون من
شبهة ثانية خاتمة.
أسئلة.
جزاكم الله خيرا من نبعكم نساء المسلمين. ننتقل الآن إلى
شيخ أحمد.
سماحة الشيخ أحسن الله إليكم ونفعنا بعلمكم وأمد في عمركم.
السلام يا أحمد.
سلام. نعم.
ابدأ بالسلام يا أحمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سماحة الشيخ أحسن الله إليكم ونفعنا بعلمكم وأمد في عمركم على طاعته، لعلنا أستأذنكم في عرض أسئلة الأخوة في الكويت.
تفضل.
الأخوان في الكويت إذا كان لديهم أسئلة. لعلي أجاوب بعض الأسئلة لدينا هنا. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يقول السائل هناك من يقول أن التوحيد يمكن تعلمه في 5 دقائق، وما حكم من ينتقد مقررات التوحيد في المدارس والمعاهد والكليات ويقول لا داعي لهذه الكثافة في هذه المقررات لأن الناس مسلمون وأولاد فطرة؟
هذا كما قال الشيخ أن هذا من أعظم الجهل ومكائد الشيخ. كون الناس يجهلوا التوحيد ولا يتعلمون، يأخذون مبدأ في أول الطلب ثم في الجامعات والثانويات والمتوسطات ينسوا التوحيد، أو يقول نحن جامعيون ونحن نحمل الشهادات العليا لا حاجة للتوحيد ولا تعلمه، هذا من أعظم الجهل. لأن الناس إذا لم يعتنوا بالتوحيد ويهتموا به قد يقعون في الشرك من حيث لا يعلم. فالتوحيد أصل الملة وأساس الملة، فلا بد لهذا الأساس أن يزاد قوة وثباتا، وأن لا يتهاون به فيضعف. تعلم تعليمه للنشء أنه مشكل للوقت وآخذ على وحائل بين ما هو أنفع منه، هذا كله جهل وخطأ ودليل على ضعف الإيمان بالقلب.
أحسن الله إليكم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم من فعل فعلا كفريا وهو جاهل بهذا الفعل، وهو جاهل بحكم هذا الفعل؟
إذا كان جاهلا بحكمه فهو معذور، لكن عمله شرك ما يقر عليه. فهنا بين فرق بين من يجهل الحكم وبين من يجهل ما يترتب على القضية. فالجاهل بما يترتب على القضية لا عذر له، وأما الجاهل بالحكم فالعمل خطأ وشرك وضلال، لكن ذات الشخص قد يعذر لأن الله لا يعذب إلا من قام حجة عليه. والشيخ أشار أنهم ما فهموا ولا يفهموا، لأن من غلبت عليه الشقاوة يحال بينه وبين الحق، كما قال جل وعلا: وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه. وفي هذا مرة: نعم، إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه.
أحسن الله إليكم. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: ما حكم الصلاة في مسجد يوجد فيه قبر، وهل يعيد الصلوات التي صلاها فيه؟
المسجد إذا بني على قبر حرمت الصلاة فيه، ومن صلى فيه فصلاته باطلة. وإن كان القبر وضع بعد البناء فيجب أن يزال القبر، ولا يجوز للمسلم أن يصلي في مسجد قبر ويعيد تلك الصلاة إن قرر ذنبه.
أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: سماحة الشيخ حفظكم الله،
السلام عليكم. لم يعرف بأن في قبر صلى فيه، ولم يعد أن في قبرا إلا مدحي، فصلى فيه صحيح. لا.
أحسن الله إليكم.
نعم.
أحسن الله. وهذا السائل يقول: سماحة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، ما حكم استعمال الزعفران في الأكل والشرب وكذا الصابون والمناديل التي فيها طيب بالنسبة للمحاد؟
أما الزعفران هو طيب للشعر فيستعمل، والشيء المعطر تركه لها تركها له هو الأحوط لديه.
أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جماعة أدوا الصلاة بغير إقامة، والبعض أنكر وأعاد الصلاة، فهل عدم الإقامة يؤثر على كمال الصلاة؟ نفعنا الله بعلمكم.
الإقامة السنة أو كيف كفاية، فكونهم أدوا الصلاة بدون إقامة تركوا سنة والصلاة صحيحة، لكن لا ينبغي ترك الإقامة.
أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: سماحة الشيخ، إني أحبك في الله، وسؤالي: سمعت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في معناه أن الرجل إذا خلى بنفسه انتهك محارم الله، فإن الله لا يقبل منه عملا يوم القيامة، هل هذا الحديث صحيح؟ أرجو شرح هذا الحديث. وهل الرجل إذا خلى بنفسه وانتهك محارم الله عدة مرات هل له توبة؟
الحديث مو في الحديث فيه يعني معناه أن قوما إذا خلوا يعني تبيح بعمل كالجبال، لكنه إذا خلوا بارسوا الله بالعظام، هذا وعيد ولا بإجماع على أن من لقي الله غير مشرك به فإنما أجل بعد رحمة الله منه وإن عذب على قدم عصره. لكن هذا في تحديد مسلم، وأن يحث عليكم مراقبة الله في السر والعلن، إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير.
أحسن الله إليكم ونفعنا بعلمكم. لعل ننتقل إلى الإخوة العرب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحسن الله إليكم صاحب السماحة. هذا السائل يقول: أشرتم حفظكم الله أن العالم يرد عليه، ولكن كثر الآن من يخطئ العلماء ويحكم على أفعالهم، فهل أحد له حق تخطئة العالم، أم أن ذلك خاص بأهل العلم الراسخين فيه؟ أفيدونا حفظكم الله.
يا أخي، الخطأ لا يسمح لحد، لكن وجد الخطأ من عالم فلا ينبغي التشنيع به ولا تسفيه رأيه ولا انتهاك عرضه ولا الحط بقدره، بل النصيحة أن تتصل به فتسأله عما أخطأ فيه، فلعل له تأويلا أخطأ في التأويل وتصور أخطأ فيه، أو لعل ما نقل إليك أيضا خطأ، فيتصل بالعالم نصيحة له وتحذيرا له وتذكيرا له، والخطأ ممكن من كل أحد.
السلام عليكم.
لكن لا يناقش العالم، لا يناقش العالم إلا منه، أما جاهل وقيل البضاعه فهذا ليس عنده التمييز بين الخطأ والصواب كما ينبغي.
السلام عليكم. صاحب الفضيلة يقول السائل: صلى رجل في مسجد يفصل بينه وبين القبر جدار مجاور له وهو محاذ للمسجد، هل صلاته صحيحة؟
صحيح، ما دام فاصل بين المسجد والقبر جدار فصل صحيح.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: تقوم بعض النساء باستخدام ما يسمى بالخط، مع العلم بأنهن يعلمن أنه محرم ويعتقدن ذلك، ولكن كثيرا منهن يعلل الفعل بأنه لضياع الوقت، فما الحكم في عمل؟
لا يجوز هذا العمل، نوع من الشعوذة ونوع من هذا، ما يصلح هذا، هذا عمل باطل لا يصلح.
أحسن الله إليكم. سماحة الشيخ يقول السائل: عندنا في الدوام الرسمي المدير العام يخرج ورقة التوقيع قبل نهاية الوقت بنصف ساعة تقريبا أو ساعة إلا ربع، ويسمح بالخروج لأنه قد خرج، فهل يجوز لنا أن نخرج من الدوام أم ننتظر إلى نهايته؟ أحسن الله إليكم.
الموظف مؤتمن على العمل أداء وزمنا، أما أن يخرج وقع الساعة واحدة ويخرج ما يصلح هذا. الدولة نظامها أن العمل من 7:30 إلى 8:30 على الأقل، يعني من الساعة ربع ساعة كذا، أن يقتطع ساعة إلا ربع أو ساعة من العمل هذا خطأ مخالف، لا سيما إن كان كل يوم. أما يعمل شيء زي في يوم الأيام، نحن كون كل يوم بيخلف وقت توقيع الساعة مثلا واحدة، بيسمع لهم يخرجون من واحدة وباقي العلامة ساعة ونص، هذا جناية، لا يصلح هذا.
أحسن الله إليكم. سماحة الشيخ يقول السائل: لدي بيت للإيجار أنتفع من أجرته، ويسكنه أناس يضعون الدش على ذلك البيت، فهل يجوز لي إبقاؤهم أم أن الواجب علي إخراجهم، علما أنه قد لا يتيسر لي المؤجر الذي لا يملك هذا الجهاز، فما توجيهكم لي حفظكم الله؟
وصلت بالساكن ونصحته، فلعله أن يختار من القنوات النافعة المفيدة كالمجد أو السعود وغير ذلك، ويكف عن القنوات الإرسالية وفسادها وخطر عن النشر، يعني فترك مثلا كافية كتاب المجد أو قناة السعودية فإن فيها شيء من الخير إن شاء الله. أما القنوات الفضائية النازلة والهابطة وفيها والتبيها الإحلال والانحطاط من قيم والدعوة إلى الضلال والبعد عن منهج الاستقامة، فدعها عنك واتركها، لو وجهت والتوجيه فلعل الله يسع القلب.
أحسن الله إليكم. سماحة الشيخ يقول السائل: هل الحلف بالحرام يعتبر حلفا بغير الله جل وعلا؟
كيف صيغته؟
يقول بالحرام،
ما هي الصيغة؟ إذا هذا مو حلف، يعني اعتقد بالحرام، هل ما يجوز؟ ما يحلو إلا بالله وأجل الصفات،
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يقول السائل: ما قولكم حفظكم الله في قول من قال أن لحية الرجل مثل الليفة، وهو غير مستهزئ ولكنه يريد التمثيل أو الوصف علما أنه عامي وجاهل؟
هذا خطير وخطأ كبير، واستخفاف بالسنة وسخرية بها، ولا يعذر، بل هذا وقع في ضلال، لما لأن الاستهزاء بالدين يراه كفر بالله، حتى ولو كان طريق الضحك لا يجوز الجهود، وأخبروه أن فعله كفر وضلال، يجب أن يتوب إلى الله ويجدد الإسلام ويتحرر عن هذه الكلمات السيئة. فرب كلمة كلمة الإنسان ما يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها سخر له اليوم من القصر.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يقول السائل: أنا كثير الحنث ولا أستطيع أن أكفر عن الأيمان التي أحلف بها لقلة المال في يدي، فما هو الواجب علي؟
أعيد السؤال.
يقول: أنا رجل، يقول السائل حفظكم الله: أنا كثير الحنث ولا أستطيع أن أكفر عن يميني لقلة المال التي في يدي، فما هو الحل حفظكم الله؟
أول يا أخي اشترك الحلف، فإن من أكثر الحلف اشترك فيه، والحلف اليمين يجب في كفار، لأن قلوا احفظوا أيمانكم، والكفار عتق رقبة، فإن خير في عتق رقبة أو إطعام تخيم، خير في إطعام 10 مساكين أو تحرير رقبة أو كفوة المساكين، فإن عجزت عن الإطعام وتحرير رقبة وإطعام المساكين انتقلت إلى الصيام بأن تصوم عن كل يوم 3 أيام.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يقول السائل أنه يسكن في المملكة ووالدته تسكن في دولة أخرى، ولا يستطيع أن يأتي بها ولا يستطيع أن يسكن معها لارتباطه بظروف العمل. يقول في سؤاله: فكيف حفظكم الله أن أبرها وأصل رحمها علما أنها امرأة مريضة عاجزة؟
ولا ابذل جهدك واحرص على أن تفرج عنها، وابذل جهدك واصدق مع الله يحقق الله لك ما تريد. الأم حظاية وعدني بها، لا تدع مريض وحدها، حاول أن تقرب منها، وإذا أحسنت النية سهل الله أمرك.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. نختم بهذا السؤال. يقول السائل: كيف أحفظ نفسي من الرياء لأكون مخلصا في طلب العلم جزاكم الله خيرا؟
هذا عمل في قلبك بينك وبين الله، الإخلاص عمل قلبي بين عبدي وبين ربي.
الأخوة في الجو.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحسن الله عليكم سماحة الشيخ. هذا السائل يقول: هل يفهم من ذكر الشيخ رحمه الله تعالى لقتال علي رضي الله تعالى عنه للخوارج بعد ذكره لقتال النبي صلى الله عليه وسلم لليهود وقتال أصحابه رضي الله عنهم لبني حنيفة، هل يفهم من ذلك تكفير الشيخ للخوارج؟
لا، ما يفهم من ذلك، لأن الشيخ مراده أن كلمة لا إله إلا لم تعصب ذلك الدم، فقد يكون كافرا وقد يكون غير كافر. فالخوارج لا شك أن عملهم مشين وقبيح، لكن علي ما كفرهم، وبعض العلماء قال إن استحباء استباحتهم لدماء المسلمين تقضي كفرهم. على كل حال الشيخ لا يفهم من كلامي هذا، الشيخ بس فقط يقول إن الخوارج أهل عبادة وتقوى، ومع هذا لم يكن ذلك مانعا من قتالهم لما أتوا بموجب لذلك.
نعم. لأن من الله قد يشتطان كذلك لنا الضالة.
السلام عليكم ورحمة الله. أحسن الله عليك صاحب السماحة. هذا السائل يقول: اختلفت النقول عن الشيخ رحمه الله تعالى في مسألة تكفير من فعل ما يضاد أصل الدين، فهل يقال سماحة الشيخ أنه في معرض الرد يجمل وفي معرض بيان العقيدة يفصل؟
لا، الشيخ يحكم على أن من أشرك مع الله غيره عمل الكفر، يبقى الشيخ ذاته، ولا الشيخ ما يشك بأن أعمال الكفرية يحكم على صاحبه الظاهر، إنما الشيخ ما كفر بجهله، الشيخ أنكر على من حكم عليه بأنه حكم على أم الكفر، لكن الشيخ يقول إن الجهلة الذين يغلب على الظن أنهم لم يفهموا لم يبلغهم الدعوة ولم يأتهم من ينذرهم ويحذرهم، هؤلاء أعماله كفرية، لكن في أنفسهم قد لا يكون كفرا لأنه قد يعذرون بقلة العلم وعدم من يخفي وصول الحق إليه.
نعم. أحسن الله عليك. تقريبا من بعض طلاب العلم على الصحيح أم غير صحيح؟
نعم.
أحسن الله عليك. صاحب الفضيلة يقول السائل: ما المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الفرق كلها في النار إلا واحدة؟ هل المقصود أنهم خالدون أم يخرجون من النار؟
لا يلزم من قوله كلها في النار إلا واحدة أنهم مخلدون، لا، إنما هم في النار على بدع غنائين، لكن يتفاوتون، حتى البدع متفاوتون في قوة البدعة وصغرها وكثرتها وضعفها متفاوتون. فمثلا الجهمية الغلاة الذين أنكروا الأسماء والصفات، أنكروا علو الله على خلقه وكلامه لأنبياء وأنكروا ذلك، الجهمية وغلاة الرافضة أخرجهم بعض العلماء من 72 فرقة، وقال هؤلاء مجالبون للإسلام الأصل، يعني الغلاة منهم كغلاة الجهمية وغلاة الرافضة، ويدرج لأنه عليا، والذين اعتقدوا إلهيته أو ربوبيته أو أنكروا القرآن أو زعموا أن الله في نفس أو ما زالوا يرون أن الله عنها وقعت في الجريمة، ذلك هؤلاء بلا شك أن المسلمين أنهم كفار، لأن هذا تكذيب للقرآن. وكذلك غلاة الجهمية الذين عرف أنهم دعاة للضلال كجهم وأمثاله، الذي عرف أنهم دعاة كفر وضلال، هؤلاء نوع آخر. لكن بقية الفرق فيهم حق وباطل، فيهم هدى وخطأ، فيهم صواب وخطأ، فليس كل من دخل النار هو مخلد فيها.
صلى الله عليكم. صاحب الفضيلة يقول السائل: من منع الزكاة غير جاحد لوجوبها فهل يكفر؟ وإذا كان لا يكفر، لماذا قاتلهم أبو بكر رضي الله عنه؟
الزكاة إذا منع بخلا المحققون أنه لا يكفر، لأن النبي قال: حتى يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، لكن الصديق قاتلهم لأن لم شوكه. فإذا كان الزكاة النوع واحد، النبي قال: من أدى تجرم أجره ومن منعها فإن آخذوها ونقصب ونصف وشطر ماله عزة، فواحد نعاقبه بأن نضاعي الزكاة على مرعه، لكن الصديق قاتل فئة اجتمعت على أن لا تدفع الزكاة، ولو كان مقرب بعضهم المقرب إليه يقول إن الله قال لنبيه بحق نبيه: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم وصل عليهم إن صلاتك، وقالوا ليس أبوك بذلك، ولذا قال قائلهم: أطعنا رسول الله إن كان فينا. إذا قال فيا أي بكر أيريدها بكرا إذا مات بعده فتلك تعم الله قاف الظهر، يعني هم يقولون إن الرسول هو الذي صلاته سكن لنا وكله ليس سكن لنا، فهذا خروج من عن طاعة ولي الأمر، ولهذا قاتلهم لكونهم عصوا الأمر ولم يطيعوا ولي الأمر. والصديق قاتل مانع الزكاة وباخرين بها من غير أن يفرق بينها.
أحسن الله عليكم سماحة الشيخ.
إذا كذب جوكة دل على فساد. نعم نعم نعم.
أحسن الله عليكم سماحة الشيخ. يقول السائل: ما الحكم فيما لو ترك المأموم ركنا من أركان الصلاة كقراءة الفاتحة؟
قراءة الفاتحة العلماء مختلفون في وجوبها حكما. المأموم في الجهرية مثلا هل يجب عليه أن يقرأها أم لا؟ وفي السرية الحنابلة رحمه يقولون ولا قراءة على مأموم ويستحق في إصرار إمامه وسكوته وإذا لم يسمع لبعد. فلا يرون القراءة واجبة على المأموم لا في السرية ولا في الجهرية. والمحدثون مع الحديث يرون وجوبها على المأموم مطلقا جهرية أو سرية. فالبعض يقول لو لم يأتي بنا بعد حتى ركعة. وتوسط قوم فقالوا يعني المسبوق يتحمل الإمام عنه الفاتحة. وقالوا بوجوب الفاتحة في السرية دون كما هو مثل مالك يقول لأنه في السر الجهري يسمع وفي السرية لا سماع ولا قراءة لواجب. والحقيقة أن القول بوجوبها على المأموم في السرية ودون الجهرية قول فيه اعتدال. على كل حال من إذا ترك المأموم الفاتحة فلا نلزمه بالإعادة نظرا لوجود خلافها.
أحسن الله عليكم سماحة الشيخ. هذا السؤال الأخير يقول: تقول السائلة: المرأة إذا أسقطت في شهرين ونزل معها دم هل يعتبر دم حيض أم دم استحاضة؟
هذا دم استحاضة دم بشع. أحسن
الله عليكم نفق الله المطار. هذا السائل يقول: سماحة الشيخ وعيد رجل اشترط بعض أرض
التم بلا
الأخوان في الكويت.
السلام عليكم يا شيخ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سماحة الشيخ يقول السائل: السلام عليكم يا شيخ، أحسن الله إليك، عندي ابنة خال كانت لا تصلي ومتبرجة وتشاهد الأفلام، وكنت أرغب بالزواج منها، ثم قلت عنها بعد سنوات، ثم سألت عنها بعد ذلك فعلمت أنها تصلي وقد لبست الخمار الذي يستر البدن ما عدا الوجه والكفين، وعلمت أنها تصوم بعض النوافل، فهل تنصحني يا شيخ بالزواج منها علما بأنني طالب علم؟ أفيدوني جزاكم الله خير.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تزوج بها وأرجو أن تكون أن تعدل منها ما بقي من عدم الوجه وأن تحثها على تغذية الوجه، وأرجو أن تقبل منك وأن تكون سببا إن شاء الله في استقامتها واستمرار عاشها. نعم نعم نعم
مسكاطة سمحت الشيخ رجل اشترط مع طرد التقصير واشترط عليه بعض الوقت ألا يقوم بطرد حتى يكون من التقصير. السؤال: هل على هذه الأرض زكاة جزمة معارضة من بيع اتفاق مع هذا المكتب إذا جاء الزوج عن طريق المكتب ويبقى التقصير على ما هو عليه تبع الأرض؟
إذا عرضها للتجارة وجبت هي الزكاة. نعم
تفضل. يقول السائل يا شيخ: إذا علمنا أن التوحيد تعلق القلب بالله وأن من تعلق قلبه بغير الله فقد أشرك، فهل من تعلق قلبه بمعصية وإن كانت صغيرة فهل هذا واقعا في الشرك أو على أقل أحوال الشرك الأصغر؟ وهل يلزم يوم القيامة؟
هذا مرتكب لخطأ نرجو الله أن يمن بتوبة النصوح.
أحسن الله إليك يا شيخ. يقول السائل: ما حكم من يقول أن تقسيم التوحيد إلى ثلاث أقسام بدعة ولو كان خيرا لسبقنا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو صحابة الكرام مثل أبو بكر أو عمر أو غيرهم رضي الله عنهم أجمعين؟
هذا التقسيم حق وهو مأخوذ من الكتاب، ما جاء بدعة، مأخوذ من القرآن، حيث احتج الله على المشركين بإقرارهم بربوبيته وجهد ألوهيته، قد وصف الله نفسه وسمى نفسه في كتابه، فهذا التقسيم شرعي لا غبار عليه.
أحسن الله إليك يا شيخ. يقول السائل: ما حكم من ذهب إلى الجهاد دون إذن والديه وهو متأول، وهل إذا مات يعتبر شهيد؟
إذا عصى أبويه فإنه مخطئ، والنبي قال رجل ما قال أحي الوالد قال ارجع ففيهما فجعل.
أحسن الله إليك يا شيخ. يقول السائل: ما حكم من يقع بناقضة من نواقض الإسلام والإيمان دون علم منه، وهل يعذر بهذا الجهل؟
هو مخطئ وعمله خطأ، وإن كان جهل الحكم فيعذر، لكن العمل خطأ.
نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: ما حكم تحديد اللحية وما هي حدودها؟
اللحية تترك على حالها، واللحية مع العارضين والذكر، ولا يجوز التعرض لها ولا شيء منها.
تفضل. نختم بهذا السؤال، جزاك الله خير. ما حكم النوم على البطن؟
مكروه.
يعني يقول السؤال: ما حكم
أنها يعني هيئة أهل النار يوم يسحبون في النار على وجوه الذوق مس سقر؟
قال ابن حسين: هل على أهل مكة تمطر المنش؟
لا، أهل مكة ما على حد فقط، لأن طوافهم بالبيت لعمر إنما عليهم أن يحرموا بالحج من مكة ويذهبوا إلى منى وعرفة مزدلفة.
وهذا يمكن أن يقول: ما رأيكم سماحتكم بالعزم عن طريق بني شمس إلى مشرق الدراجة؟
العزم السعودية لا مانع ما شاء الله.
وهذا يقول: هل عندنا ندعو الله أن يهدي شخصا قد أردت دعوته ثم أذهب لأدعو إلى الله أن يهدي شخصا؟
كيف؟
يقول: هل عندما ادعو الله ان يهدي شخصا قد اردت دعوته ثم اذهب لادعوه الى الله ان يدعو له؟
ما ادري. ثم دعاء مساله يدعو الله دعاء مساله ان الله يهدي فلان ثم يروح يدعو.
طيب دعوت الله وبدا السبب، دع الحق عليه ان شاء الله.
فعرف ان يدخل القوم علي رضي الله عنه إخواننا وبغوا علينا، هي في معركة الجمل وصفين أي الصحابة أم هي في معركة النهوان هي الخوارج؟ لأن بعض المحققين قال إنها في
الصحابة. لا، هذه في الخوارج، لأن وقعة الجمل كما نعلم وقعة ما كانت مقصودة، وقعة الجمل ما كانت مقصودة، لكن قتلة العثمان لما رأوا أن الزبير وعليا اتفق على ان قتل عثمان يجب ان ينتقم بعد ثبات امه واستقرار حالها، خافوا اي ان يكون مصيرهم، فالف يعني اضرموا الحرب وجعلوا قسما في طائفه الزبير وقسم علي، حتى ظن كل ان الامر ملوكي مدبر، فاصاح طلحه والزبير ومحمد طلحه بالناس وحاولوا ان يكفوا، لكن قتل عثمان هم الذين اشعلوها خوفا من ان يعود الصحابه عليهم، فجاءت المعركه من غير قصد.
وهذا السؤال مقدم بعض الجواب على ذلك. يقول: ما يحدث الفجيه وما يجوز الهرب منها وما لا يجوز، هل الشعر الذي تحت الشفه السفلى من الفجيه؟
نعم يا اللحيه.
نعم. احسن الله اليكم وبارك لكم بما اتمتم، وجعلنا نستقيم مقدرا لكم احوج ما تكون اليه، ولقاء الصلاه والسلام على رسول الله
وصلى الله على محمد.
Thank you.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد اشرف الانبياء واشرف المرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم علمنا رشدنا واعطنا شر انفسنا واغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال الامام شيخ الاسلام مجدد من درس مع الاسلام في المستقبل القرن الثاني عشر الشيخ محمد عبد الوهاب غفر الله له ورحمه وخلفه في عقده للغابرين في كتابه كشف الشبهات. قال ولكن للمشركين كتاب ينزلون بنا. نعم قبلها. ومن الدليل على ذلك ايضا ما حكى الله تعالى عن بني اسرائيل مع اسلامهم وعلمهم وصلاحهم انهم قالوا لموسى اجعل لنا الها كما كنا لها. وقلت من الله اجعل لنا ذات اكوان. فحلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ان مثل قول بني اسرائيل لموسى ان هذا مثل قول بني اسرائيل لموسى. أننا نقرأ مثل قول بني إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها. ولكن للمشركين شبهة يزلون بها عند هذه القصة، وهي أنهم يقولون إن بني إسرائيل لم يكفروا بذلك، وكذلك الذين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنوار لم يكفروا. فالجواب أن نقول إن بني إسرائيل لم يفعل، وكذلك الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلوا. ولا خلاف أن بني إسرائيل لو فعلوا ذلك لكفروا، وكذلك لا خلاف أن الذين نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يطيعوا واتخذوا ذات أنواع بعد نهيه لكفروا. وهذا هو المطلوب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق للشيخ الحديث عن أن كلمة التوحيد قد يقولها الإنسان ولكن يأتي بما يضادها، وإتيانه بما يضادها لا يمنع كفره وضلاله، كما حكى عن بني حنيفة وبني عبيد قد دعى إلى غير ذلك. ثم أراد أن يأتي بمثل آخر يقول إن الله جل وعلا أخبر عن بني إسرائيل بقوله وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. لما جاوز موسى ببني إسرائيل البحر وأنجاهم الله من الغرق وأغرق فرعون وجنده أتى بنو إسرائيل على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة أي اجعل لنا إلها نعظمه في الأرض وإلها نعكف على عبادته كما عكف أولئك على الأصنام فاجعل لنا ما نعكف عليه تقربا إليه وما تألفه قلوبنا وتأله كما لهم آلهة. هذا مع أنهم قد نجوا من فرعون وشره وكبرت عليهم نعمة الله، ولكن يطرأ على الإنسان ما يطرأ والقلوب بيد الله. اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. عند ذلك قاله موسى
إنكم قوم تجهلون. حقا إنكم تجهلون وإن كنتم من ذوي العلم والفضل وقد فضلكم الله على العالمين زمانكم، لكنكم بهذه الطلبة القذرة المشينة يدل على جهل طرأ عليكم وتمكن من نفوسكم حتى تركتم التوحيد الخالص الذي لأجله بعثت فيكم وطلبتم ما يضاد ذلك ويناقضه. ثم قال: أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. أغير الله أبغيكم إلها. فموسى الشاهد موسى جعل ذلك المعبود والمعظم إله كما قال الله عنه: اجعلنا إلها كما نعلم. وأن من عبد من دون الله وعبد وعظم فقد اتخذه معبوده إلها مع الله، إلها أشرك مع الله غيره. بنو إسرائيل لم يفعلوا لكن طلبوا بالقول دون أن يفعلوا كما سيأتي. وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما بدا مكة وخرج إلى حنين وضعه المهاجرون والأنصار وضعه للمسلم في الفتح من حديث عهد بالإسلام، كما قال أبو واقد: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حدثاء عهد بجاهلية، فمررنا بقوم لهم سدرة يعكفون عندها ويعلقون عليها أسلحتهم لأجل نيل بركتها. قال: قلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قال: والذي نفسي بيده لقد قلت كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون لتتبعن سنن من كان قبلكم. النبي صلى الله عليه وسلم حينما سأله أولئك الصحابة حديث عهد الإسلام دل على أن الأوائل الذين تمكن الإيمان من نفوسهم وعظم الخير في نفوسهم لم يسألوا، لأنهم عرضوا الحق على حقيقته والباطل على حقيقته فلم ينتبه القرب عليهم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم عظم الأمر، لأن باب التوحيد وباب الشرك يجب أن يكون للمرسل موقف ثابت يعظم فيه شرع الله ويعلي فيه الحق ويخذل به الباطل، لأن باب التوحيد والشرك من أعظم المهمات. ففي باب التوحيد يعظم أمر التوحيد وشأنه، وفي باب الشرك يعظم النفرة من الشرك وتقبيحه. ولهذا النبي قال: إنكم قد قلتم كما قال بنو إسرائيل اجعل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فكل من تعلق القلب ما تعلق القلب به فقد اتخذه إلها دون الله. لتتبعن سنن من كان قبلكم. إذن فهذا الدليل لهم، يقولون إن بني إسرائيل وأصحاب محمد وبعض أصحاب محمد سألوا ذلك فلم يكفروا. إذا لماذا لا تكفروننا إذا اتخذنا وليا نعبده ونعظمه؟ نقول: هؤلاء لم يفعلوا، لم يعبدوا، قالوا ولم يفعلوا، سألوا ولم يفعلوا. فمن قال الكفر دون أن يعتقده أو طلبه دون أن يكون عنده علم بأنه فيه فإنه لا يكفر. هؤلاء طلبوا ولكن لم يعملوا، قالوا ولكن لم يفعلوا. وما قال مقالتهم هذه عن استهزاء، لا، ظنوا أنهم مصيبون بها، ما أتوا بها من باب السخرية وإنما أتوا بها من باب الجد. يقول الشيخ رحمه الله في كتاب التوحيد: وفيه دليل على أن المنتقل من الباطل الحق قد يكون في قد يبقى في قلبه شيء من ذلك الباطل، فلا بد من استمرار في التوحيد وقوة للتوحيد حتى يستأصل أداء الشرك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن حلف بالله والعزى: قل لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله تضاد عبادة اللات والعزى.
قال: الجواب أن نقول إن بني إسرائيل لم يفعل، وكذلك الذين سألوا النبي صلى الله عليه
وسلم لم يفعل. لو اتخذوا الإله، لو اتخذ بنو إسرائيل إلها، أو اتخذ بعض أصحاب رسول الله ذات أنواط يعكفون عندنا ويعلقون أسلحتهم رجاء بركتها، لكان هذا كفرا ينافي التوحيد، لكنهم لم يفعلوا فلم يكفروا.
قال رحمه الله تعالى: ولكن هذه القصة تفيد أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك لا يدري عنها، فتفيد التعلم والتحفظ ومعرفة أن قول الجاهل التوحيد فهمناه أن هذا من أكبر الجهل ومكائد الشيطان.
يقول الشيخ: هذه القصة من بني إسرائيل ومن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تفيد أن الإنسان بل العالم قد يقع في شيء من الشرك، قد يقول شيئا من الباطل، قد يستحسن شيئا من الباطل ولو كان عالما. العصمة لأنبياء الله، الكمال لرسل أنبياء الله. فالإنسان قد يكون عالما لكن يقع في أنواع من الجهالات، من شرك بالعبادة، من إنكار لشيء من الأسماء والصفات، من تأويل لها، من دخول في باب التكفير والتبديع من غير علم، من وقوع في شيء من أنواع القدر، قد يقع. وكم زل علماء فضلاء لهم مكانتهم المرموقة ومكانتهم العلمية، ومع هذا اطلع على بعضهم شيء من الشرك، رأوا حسنا استحسنوه وأخطأوا في استحسنوه، لكنه عن جهل عرض لهم. فليس خطأ العالم حجة، الحجة الحق، الحق لا يحتج به على الرجال، وإنما يحتج بالحق، الحق لا يحتج بالرجال عليه ولكن يحتج به على الرجال. فكون العالم يخطئ، كون عالم يتصور باطلا، كون العالم قد يقع في أنواع من الاضطراب العقدي، هذا أمر لا يشك في أحد، لكن لا يؤدي إلى يعني هضم ذلك العالم، بل يقال هذا خطأ منه. مثلا غفر الله للجميع، بعض أئمة الفقهاء قصوا قصة العتبي المنان المكذوب، وأنه أتى قبر النبي وألقى تلك الأبيات المعروفة، وأن الله أجاب الدعاء إلى آخره، ذكر بعض أئمة الحنابلة كالموفق وغيره، وهذا منه رحمهم الله خطأ، وقعوا فيما وقعوا فيه ولا يغفرون عليه، وغفر الله لهم ورحمهم وجزاهم عما قدموا من خير، لكن الخطأ إذا وقع الإنسان فيه لا يقر الخطأ ولا ينكر فضل العالم. علماء أول الصفات ودخلوا في مذاهب الاعتزال والأشاعرة في تأويل الصفات، في إنكار الصفات أو تأويلها أو إثبات بعضها دون بعض كالأشاعرة، وأناس دخلوا في مذهب القدر وأناس وأناس، وهكذا وقع ما وقع، لكن المرد هو كتاب الله وسنة محمد صلى الله عليه وسلم. فيبين التعلم والتحرس، التعلم الإكثار من العلم والمحافظة على علم العقيدة وتكراره دائما وتعليمه النشأة وتربيتهم عليه ليتحصل ذلك في نفوسهم ويتمكن في قلوبهم. ويفيد التحرز وأن الإنسان يتحرز في أقواله ويضبط أمره حتى لا يزل بكلمة تنقل عنه فيضل بها من يضل. قال الشيخ لهذا قول المقال ويفيد أجر
قال أحسن عليه وتفيد التعلم والتحرز ومعرفة أن قول الجاهل
ومعرفة أن قول الجاهل التوحيد أن قول الجاهل التوحيد عرفنا علمنا أن هذا من أكبر الجهل. يقول الشيخ يفيدك أيضا أن أمر التوحيد متشابه وقد ينسى والشرك صوره تتجدد وقد يقوى فيه الإنسان. ولهذا في قصة قوم نوح قال فلما هلك أولئك ونسي العلم عله. فالعلم قد ينسى العلماء بموتهم فإن النبي بين الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدر رجاء ولكن يقبض العلم بموته حتى إذا لم يبقى بوجه العلماء حتى إذا لم يبقى إلا جاهل حتى إذا لم يبقى إلا إن أمن الله يقول العلم انتزاعا ينتزعه من صدر رجاء ولكن بموت العلماء حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤاسا أجهال فسئلوا فأفتوا بغير علم فظلوا بعضا. بعض الناس يقول أمر التوحيد سهل نعرفه في أول لحظة ما نفهم شيء اعبد الله هذا كلام صحيح. أمر التوحيد مهم أن أصل الإسلام وأساس الإسلام لا بد من التعليم وترداد والله يقول نبيه فاعلم أنه لا إله إلا الله يقوله نبيه في السورة المدنية يقولها يا نبي. فإذا كان يقال النبي اعلم أنه لا إله إلا الله كما قال الله له يا أيها النبي اتق الله. فإذا أمر النبي بالتقوى مع أنه القائد بأمر الله وقيل فاعلم أنه لا إله إلا الله يدل على عظم التوحيد. فمن يقول التوحيد عرفناه وشر أكبر الجهل ومصائب الشيخ ومكائد الشيخ لأن علم التوحيد مهم علم توحيد العبادة توحيد العقيدة بيان معتقد سلف هذه الأمة وما كانوا عليه نحو أسماء الله وصفاته بيان ما كان عليه المسلمون نحو توحيد الله وإفراده بالعبادة وما كانوا عليه من تعظيم رب العالمين وإجلال رب العالمين وما كانوا عليه من تعظيم سنة محمد والعمل بها والسير على نهجها. كل هذه أمور يجب أن يهتم بها فإن تقليل شأن التوحيد وتعظيم أمره إنما هو من الجهل ومكائد الشيطان. يقولون إن الشيخ إنما قال هذه الكلمة عندما قص على بعض من عنده من طلاب العلم قصة اليوم الأيام أتاه وهو متكدر النفس قلق النفس ضجر قالوا ما شبه الشيخ قال يا جماعة سمعت أن قوما مرض عندهم مريض فقال لهم كان شعوذ أو لحم اذبحوا ديكا على عتبة الباب يندفع عنكم شر المس. أن أصل رجل بمس مثل جن فقال لهم قائل اذبحوا ديكا كذا واجعلوا دمه على عتبة الباب تقربا لذلك الجني حتى يخرج من ذلك الإنسان وأن ذلك أمر يعني ينفعكم. ومضى الكلام جاء في اليوم الثاني وقال يا إخواني ما قلت أمس لعله غير ذلك إنما الثالث أن رجلا جاهلا وعلم علم بالله وقع على أمه بالحرب فقالوا عياذا بالله وليالا بالله ما أكبر الفجور وما أعظم الخطأ إلى آخره وتمعرت الوجوه وتكدرت الأحوال وأصابهم ما أصابهم من الهم من أن رجلا من المسلمين وقع على أمه. فقال يا رب بالأمس حدثتكم عن الشرك الأكبر
والذنب الذي لا يغفر وما تحرج منكم ساكنا. ولما أخبرتكم عن كبيرة منك وعظيمة من عظائم الذنوب أصابكم الهم والغم. لا شك أن الثانية كبيرة ومصيبة، لكن ما قبلها أعظم منها، لأن ما قبلها تقرب لغير الله وهو شرك ينقل عن الملة. وهذا المعصية والزنا كبيرة من كبائر الذنوب، قصارى قتل ذلك الإنسان، لكنها لا تخرجه عن دائرة الإسلام. فلهذا قال الشيخ يجب التعلم والتحرص، وأن قول وأن هذه المقالة التوحيد عرفناه أن هذا من أكبر الجهل ومكائد الشيطان، لأن التوحيد لو عرف لصار النفرة من الشرك عظيمة. يقول عمر رضي الله عنه: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. فأصحاب رسول الله الذين عرفوا الجاهلية وضلالها وفسادها لما ذاقوا طعم التوحيد الخالص صاروا بالشرك أعلم وأدرى. ولهذا لما حج عمر رضي الله عنه ونزل وراء الناس يذهبون هنا وقال نشأهم، قالوا يقولون مسجد صلى فيه رسول الله نريد أن نصلي فيه، مكان بال فيه رسول الله ينبل فيه، مكان نام فيه أن ننم فيه إلى غيرنا. فأمر بقطع شجرة الحديبية، أمر بقطعها. لماذا؟ فجلس قال الله فيها: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. لكن قطعها خوفا من تعلق الجهلة الذين لم يتمكن التوحيد من قلوبهم. وقالهم يا وقال عمر لابنه وغيره: إنما أرك من كان قبلكم تعلقهم بآثار أنبيائهم، إن أدركتم فصلوا وإلا فامضوا. فعمر أنكر على ابنه عبد الله وغيره هذه الأشياء، مما يدل على أن التوحيد أمره مهم وشأنه كبير، وأن التهاون به واعتقاد سهولته وأنه من الأمور البسيطة وأن يشتغل الناس بما هو أهم منه هذا كله خطأ. كم دعوات تدعو إلى أن التوحيد ليس في تعلمه فائدة، وأن تعليم الصغار والنشأ لتوحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات أن هذا ضرب من الخيال وضرب من الوهم، وأنه تعطيل لما هو أهم منه. هذا عيال زيغ على الهدى، زيغ على الهدى، لأن هذا أصل التوحيد وأصل الأصول، هو الذي يمن لصاحبه برحمة أرحم الراحمين، إن لقي الله به دخل الجنة برحمة أرحم الراحمين، وإن لقيه مشركا دخل النار ولو عبد الله الليل والنهار.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وتفيد أيضا أن المسلم المجتهد إذا تكلم بكلام كفر وهو لا يدري فنبع على ذلك وتاب من ساعته أنه لا يكفر، كما فعل بنو إسرائيل والذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم.
هذه الفائدة الأولى، أن المتكلم بالكفر يتكلم عن جهل وعدم علم ونبه على الخطأ فارتدع ولم يواصل فإنه لا شيء عليه، لأن أصحاب رسول الله لم يكفروا وأبو ابن وجه كذلك لأنه ما فعلوا وتكلموا بهذا الكلام عن حسن ظن، لكن لما كان كلامه خطأ نفر منه وغلظ عليهم ولكن لم
يكن. قال ابن ابي انهم لو لم يكفر فانه يغلظ عليهم كلام غليظا شديدا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
والفائده الثانيه ايضا انه ان لم يكفروا فلا بد من التغليظ حتى يعلم الناس، يعلم الناس حقيقه الامر، لان الغضب لله في باب التوحيد امر مهم. النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته عليه خميصة كلما غطى بها والتشفها ويقول: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مسجدا. ولما قال الصحابة قوموا بنا نستغيث برسول الله، قالوا انه لا يستغاث بي وانما يستغاث بالله. لما قال رجل ما شاء الله وجدته اجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. فكان يغضب اذا انترك التوحيد غضبا شديدا، يغضب لأهل التوحيد ما لا يغضب لغيره. ذلك ان امر التوحيد وامر الشرك من الامور المهمه التي يجب التفقه فيها ودرايتها لكي يسلم المسلم على دينه.
أحسن الله إليكم. وله جملة أخرى يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أنت على أمة تقدم قال لا إله إلا الله، وقال أقدمه بعدما قال لا إله إلا الله، وكذلك قوله أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله، وأحدهم أقبل جميع مقاتلة، والله ذنب لئن جهلا أن من قال لا إله إلا الله لا يكفر ولا يهدر ولو فعل ما فعل. فيقال لهؤلاء المشركين الجهال معلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود وسباهم وهم يقولون لا إله إلا الله، وأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلون ويدعون الإسلام، وكذلك الذين حضروا عن ابن أبي طالب رضي الله عنه. وهؤلاء الجهلة مكرون أن من أنكر البعث كفر وقتل، ولو قال لا إله إلا الله، وأن من جهل شيئا من أركان الإسلام كفر وقتل ولو قالها. فكيف لا تنفعه إذا جحد شيئا من الفروع، وتنفعه إذا جحد التوحيد الذي هو أصل دين الرسل ورأسه؟
يقول الشيخ إن هناك شبهة لأولئك الذين عارضوا الشيخ في حكمه على تارك التوحيد بالكفر، قائلا له أنت تكفر من قال لا إله إلا الله إذا ذبح للولي أو عكف عند قبره أو دعاه واستغاث واستجار به تكفره وهو يقول لا إله إلا الله. يقول الشيخ نعارضك ونجادلك ونقيم حجة عليك بأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة بن زيد قتله الرجل الذي قال لا إله إلا الله، فإنه سبب في أحد غزوات النبي لحق رجلا هو من أصحابه فقال لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله فكف عن أصحابه ثم قتله أسامة، فأتى النبي فقال يا أبي أسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال إنما قال أخوه من السيف. قال أشبقت عن قلبه؟ كيف بك إذا جاءت لا إله إلا الله يوم القيامة وما زال يعاد فتغزر تمنيت أني لم أسب له؟ جاءه من أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ أشبقت عن قلبه إلى آخر. فيقول للشيخ إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة قتل من قال لا إله إلا الله، إذن فعباد القبور الطائفون بها، الراكعون الساجدون لها، الذابحون لها، النادرون لها، المستغيثون بها، المستجيرون بأربابها، هم حنفاء مسلمون. لماذا؟ لأنهم قالوا لا إله إلا الله فهم حنفاء مسلمون، وإن كفروا وإن عبدوا اللات والعزى ولو عبدوا الحسين والبدوي وغيره هم مسلمون. لماذا؟ لأنهم يقولون لا إله إلا الله. قال الشيخ إجابة على هذه الشبهة الخبيثة، نعم الشيخ،
قال فيقال لهؤلاء المشركين الجهال معلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
معلوم أن رسول قاتله في بني قينقاع بني قريظة بني النضير بخيبر قاتلهم سبا ذريهم بني سعى
دميهم نساءهم وأموالهم وهم يقولون لا إله إلا الله، لكن لما لم يشهدوا أن محمد رسول الله ما نفعتهم لا إله إلا الله وما أفادتهم. وكذلك بنو الصحابة قاتلوا بني حنيف أشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلون ويزكون ويصومون، لكن لما أشركوا المستسلمة بالنبوة لم تنفعهم لا إله إلا الله. الروافض الغلاة علي لما أنزلوهما لرب العالمين قاتلهم بالحرق وهم يقول لا إله إلا الله. الخوارج أهل العبادة والزهد والتقى والمظهر الحسن، قيام الليل، تلاوة القرآن، صيام النهار، الزهد في المباحات كثيرا والبعد عن الحرام كليا، هؤلاء فئة لهم بالقرآن دوي كدوي النحل، عباد زهاد ظاهرهم الخيار والتقى، لكن لماذا قتلوا؟ لماذا؟ لأنهم والعياذ بالله اعتنقوا مذهب التكفير بالذنب، وقالوا إن الإيمان كل لا جزء، من أخل بجزء منه كبر واستحل دمه وماله. قالوا لو أن المسلم سرق لقلنا بسرقته كبر وبكفره حل دمه وماله وأهله، ولو أن مسلما شرب خمرا قالوا شرب الخمر فكبر فحل دمه وماله، لو أن مسلما كذب قالوا كذبه كبر وحكم على حل دمه وماله. هذا مذهب الخوارج، ولهذا استباحوا دم عثمان رضي الله عنه ودم علي وأصحاب رسول الله، استباحوها بهذه المقاتل الخبيثة، بل ردوا سنة رسول الله اتهاما للصحابة لأنهم أخطأوا فكفروا. مذهب خبيث باطل يخدع الناس بتقواه الظاهر ولكن باطنه خراب، يذكرون الله ليلا ونهارا ولكن ما ينفعهم ولا يفيدهم ذلك إذ كانوا فيما كانوا فيه من الضلال. فيقول الشيخ إذا كان الصحابة رأوا ضرورة قتل الخوارج امتثال قول النبي إذ أينما لقيتموهم فاقتلوهم ولو يعلم الذين يقاتلونهم ماذا لهم من أجل لكانوا عن العمل. وأصحاب رسول الله الذين يشاركوا عليا الجبل وصفين شاركوه يوم النهروان وقاتلوا الخوارج معه، وكانت رايته مع أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه. إذن فلا إله إلا الله لم تحقن دم بني حنيفة الذين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلون ويصومون لما أشركوا مسيرة النبوة، ولم تحقن دم الخوارج الذين يتلون القرآن ليلا ونهارا لما كفروا باستماء كفروا المسلمين واستباحوا دماءهم وأموالهم، ولم تحقن دم اليهود الذين يقولون لما كذبوا محمدا صلى الله عليه وسلم. ويقول الشيخ العجب هؤلاء تشير جهلا تناقضهم، فهم يقولون من أنكر معاد الأجساد بعد الموت كافر، ومن كذب بالجنة أو النار كافر، ومن أن الخمر كافر. إذا تكفرون بهذا ولا تكفرون بأصل الدين، من ترك أصل الدين وأساس الملة حكمتم بعصمته لقول لا إله إلا الله، ولو أنكر المعاد لقلتم بكفره. هذا من التناقض الذي يدل على الجهل العميق بالنفس.
قال ولكن أعداء الله ما فهموا معنى الأحاديث، فأما علي موسى
يقول أعداء الله ما فهموا حقا، لأن حديث أسامة في قوم حديثي لأن حديث أسامة في قوم كفار نفقوا بالتوحيد، والقاعدة أن من تكلم بالتوحيد كففنا عنه حتى نظره. قوله صلى الله عليه وسلم
لقوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم. إذ المشرك الأصلي يعبأ أن يقول لا إله إلا الله، كما قال عن قريش أنهم قالوا أجعل الآلهة إلى واحدة، وكما جاء أن أبا طالب لما النبي قل لا إله إلا الله قال أبو جهل وأبو خلف أترغب عن ملة عبد المطلب، فأبى أن يقول لا إله إلا الله. والنبي قال كل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، فلو تكلم بها أبا طالب في آخر لحظة من أنفاسه لاعتبر أبو طالب مسلما، لأن الكافر الأصلي إذا نطق بكلمة التوحيد كذفنا عنه حتى ننظر أيلتزمها أم لا، لأن أصله ما يثق بها. أما المرتد فلو قالها منبرا ما نفعته. فحديث أسامة وكذلك بقية الأحاديث إنما هي في قوم لم يقولوها قبل وكانوا كفار أصليين.
قال فأما حديث أسامة فإنه قتل رجلا ادعى الإسلام بسبب أنه ظن أنه ما ادعاه إلا خوفا على دمه وماله.
أسامة إذا ظن أن هذا الكافر كما قال إلا عصبة للدماء وليس بالحقيقة، ولهذا ما يقبل منه، فالواجب على أسامة رضي الله عنه أن يكف عنه حتى ينظر أيلتزم به أم لا، لكنه رضي الله عنه لم يفطن لهذا، وهو من خطأ وقع في رضي الله عنه. أنزل الله يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل تبين فتبين ثبتنا.
قال والرجل إذا أمر الإسلام وجب الكفر حتى يتبين منه ما يخالف ذلك، وأنزل الله في ذلك يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا أي فتثبتوا. فالآية تدل على أنه يجب الكف عنه والتثبت، فإن تبين منه بعد ذلك ما يخالف الإسلام قتل لقوله فتبينوا، ولو كان لا ينكر إذا قالها لم يكن للتثبت معنى. وكذلك الحديث الآخر
لو كان ما يقتل لم يكن للتثبت فالثبت، هل القول صادر عن اعتقاد أو عن نفاق الظاهر؟ النفاق
قال رحمه الله وكذلك الحديث الآخر وأمثاله معناه ما ذكرناه أن من أظهر الإسلام والتوحيد وجب الكف عنه إلى أن يتبين منه ما يناقض ذلك. والدليل على هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال أقاتلته بعدما قال لا إله إلا الله وقال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله هو الذي قال في الخوارج أينما لقيته فاقتلوه لئن أدركتهم لأقتلنهم قد تعالى، مع كونهم من أكثر الناس عبادة وتهديدا حتى إن الصحابة يحفرون صلاتهم عنده وهم تعلموا العلم من الصحابة، فلم تنفعهم لا إله إلا الله ولا كثرة العبادة ولا ادعاء الإسلام لما ظهر منهم مخالفة الشريعة.
والخوارج يقول لا إله إلا الله ومع هذا ما عصوا الدماء، لأنهم أتوا بأعمال توجب قتلهم وهي استحلالهم دماء المسلمين وخروجهم عن طاعة ولي أمر الأمة، لأنهم انشقوا وخرجوا على علي والله أمرنا بقتل البغاة حتى يعودوا، فالباغي المفسد والخارج عن طاعة إمام الأمة لو كان مسلما، لو أن بيئة أعلنت خروجها على إمام المسلمين ومعصيتها لإمام المسلمين وخلع البيعة من أعناقها دعوناهم إلى الرجوع الحق والإفاعة، فإن أبوا قاتلناهم ولو كانوا يصلون ويصومون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أتاكم وأمركم جميعا يجب أن يشق عصاكم فاغضبوه بالسيف كائنا من كان، فالخارجون على إمام الأمة أو المتنادون لخلع بيعة الإمام، وإذا أرادوا حازوا وأعلنوا المعصية وأعلنوا ورفضوا الطاعة وأعلنوا الخروج، وجب على الإمام والمسلمين قتالهم حتى يردوهم إلى جاد الصواب ويحفظوا على الأمة أمنها واستقرارها. ولهذا قاتل الصديق والصحابة معه قوما منعوا إعطاء الإمام الزكاة، وقال الصديق: والله لو منعوني عقالا أو قال عناقا كانوا يؤدونه لرسول الله لقاتلتهم عليه.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكذلك ما ذكرناه من قتال اليهود وقتال الصحابة بني حنيفة، وكذلك أراد صلى الله عليه وسلم.
ثم يقول الشيخ إن الخوارج عن عبادة وتعلموا على الصحابة تلاميذ الصحابة، لكن ماذا فعل؟ من أزاغ الله قلبه ما أثر في الخير، شبه عند الله وشكوك وظلمات عرضت لهم حتى استحلوا بها دماء المسلمين. نسأل الله أن نوره بالعدل.
هذه بقية الشرطة، بقية الجواب.
قال: وكذلك ما ذكرناه من قتال اليهود وقتال الصحابة بني حنيفة، وكذلك أراد صلى الله عليه وسلم أن يغزو بني المصطلق لما أخبرهم رجل أنهم منعوا الزكاة، حتى أنزل الله: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاتكم بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، وكان الرجل كاذبا عليهم. فكل هذا يدل على أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث التي ابتدأ بها ما ذكرناها.
يقول الشيخ: بن المصطلق قوم العرب أسلموا، بعد النبي لهم عام يخرج الزكاة فأبوا، يعني رجع قالوا إنهم دنعوا، مع أنهم قد جمعوا هذا لكنه خاب منهم فرجع وقال إنهم منعوا الزكاة، فهم النبي بقتاله. فلما علموا جاءوا وأخبروا أنهم تذرونه وأنهم جمعوا الزكاة، لكن هو الذي لم يقبل لم ينتظر، فأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا إن جاء الآية، فدل على أن منع الزكاة بمجرده موجب للقتال ولو كان أولئك يقول لا إله إلا الله.
نقي شبهتان خاتمة مش
قال ولهم شبهة أخرى لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يوم القيامة يخرجون من
شبهتان خاتمة
أسئلة.
جزاكم الله خيرا من نفعكم نساء المسلمين. ننتقل الآن إلى
الشيخ أحمد.
سماحة الشيخ أحسن الله إليكم ونفعنا بعلمكم ومد في عمركم.
السلام يا أحمد.
سلام. نعم.
ابدأ بالسلام يا أحمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سماحة الشيخ أحسن الله إليكم ونفعنا بعلمكم ومد في عمركم على طاعته، لعلنا أستأذنكم في عرض أسئلة الأخوة في الكويت.
صدق.
الأخوان في الكويت إذا كان لديهم أسئلة. لعلي أبدأ بعض الأسئلة لدينا هنا. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يقول السائل: هناك من يقول أن التوحيد يمكن تعلمه في 5 دقائق، وما حكم من ينتقد مقررات التوحيد في المدارس والمعاهد والكليات ويقول لا داعي لهذه الكثافة في هذه المقررات لأن الناس مسلمون وأولاد فطرة؟
هذا كما قال الشيخ أن هذا من أعظم الجهل ومكائد الشيخ. كون الناس يجهلون التوحيد ولا يتعلمون، يأخذون مبدأ في أول الطلب ثم في الجامعات والثانويات والمتوسطات ينسوا التوحيد، أو يقول نحن جامعيون ونحن نحمل الشهادات العليا لا حاجة للتوحيد ولا تعلمه، هذا من أعظم الجهل. لأن الناس إذا لم يعتنوا بالتوحيد ويهتموا به قد يقعون في الشرك من حيث لا يعلمون. فالتوحيد أصل الملة وأساس الملة، فلا بد لهذا الأساس أن يزاد قوة وثباتا، وأن لا يتهاون به فيقف. تعلم تعليمه للنشئ أنه مشكل للوقت وآخذ على وحائل بين ما هو أنفع منه، هذا كله جهل وخطأ ودليل على ضعف الإيمان في القلب.
أحسن الله إليكم. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: ما حكم من فعل فعلا كفريا وهو جاهل بهذا الفعل، وهو جاهل بحكم هذا الفعل؟
إذا كان جاهلا بحكمه فهو معذور، لكن عمله شرك ما يقر عليه. فهنا بين فرق بين من يجهل الحكم وبين من يجهل ما يترتب على القضية. فالجاهل بما يترتب على القضية لا عذر له، وأما الجاهل بالحكم فالعمل خطأ وشرك وضلال، لكن ذات الشخص قد يعذر لأن الله لا يعذب إلا من قام حجة عليه. والشيخ أشار أنه ما فهموا ولن يفهموا، لأن من غلبت عليه الشقاوة يحال بينه وبين الحق، كما قال جل وعلا: وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه. وفي هذا مرة: إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه.
أحسن الله إليكم. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: ما حكم الصلاة في مسجد يوجد فيه قبر، وهل يعيد الصلوات التي صلاها فيه؟
المسجد إذا بني على قبر حرمت الصلاة فيه، ومن صلى فيه فصلاته باطلة. وإن كان القبر وضع بعد البناء فيجب أن يزال القبر، ولا يجوز للمسلم أن يصلي في مسجد قبر ويعيد تلك الصلاة إن قبر ذنبه.
أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: سماحة الشيخ حفظكم الله،
السلام عليكم. لم يعرف بأن في قبر صلى فيه، ولم يعلم أن في قبرا إلا بدحي، فصلى فيه صحيح. نعم.
أحسن الله إليكم.
نعم.
أحسن الله. وهذا السائل يقول: سماحة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، ما حكم استعمال الزعفران في الأكل والشرب، وكذا الصابون والمناديل التي فيها طيب بالنسبة للمحاد؟
أما الزعفران هو طيب للشعب فيستعمل، والشيء المعطر تركه لها تركها له هو الأحوط لدينه.
أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جماعة أدوا الصلاة بغير إقامة، والبعض أنكر وأعاد الصلاة، فهل عدم الإقامة يؤثر على كمال الصلاة؟ نفعنا الله بعلمكم.
الإقامة السنة أو كيف كفاية، فكونهم أدوا الصلاة بدون إقامة تركوا سنة والصلاة صحيحة، لكن لا ينبغي ترك الإقامة.
أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: سماحة الشيخ، إني أحبك في الله، وسؤالي: سمعت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في معناه أن الرجل إذا خلا بنفسه انتهك محارم الله، فإن الله لا يقبل منه عملا يوم القيامة، هل هذا الحديث صحيح؟ أرجو شرح هذا الحديث. وهل الرجل إذا خلا بنفسه وانتهك محارم الله عدة مرات هل له توبة؟
الحديث في الحديث فيه يعني معناه أن قوما إذا خلوا يعني تبيح بعمل كالجبال، لكنه إذا خلوا بقرصوا الله بالعظام، هذا وعيد والذي إجماع على أن من لقي الله غير مشرك به فإنما أرجل بعد رحمة الله منه وإن عذب على قدم عقل، لكن هذا في تحديد مسلم، وأن يحث عليكم مراقبة الله بالسر والعلم، إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير.
أحسن الله إليكم ونفعنا بعلمكم. لعل ننتقل إلى الإخوة في العرعر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحسن الله إليكم صاحب السماحة. هذا السائل يقول: أشرتم حفظكم الله أن العالم يرد عليه، ولكن كثر الآن من يخطئ العلماء ويحكم على أفعالهم، فهل أحد له حق تخطئة العالم أم أن ذلك خاص بأهل العلم الراسخين فيه؟ أفيدونا حفظكم الله.
يا أخي، الخطأ لا يسمح لحد، لكن وجد الخطأ من عالم فلا ينبغي التشنيع به ولا تسفيه رأيه ولا انتهاك عرضه ولا الحط بقدره، بل النصيحة أن تتصل به فتسأله عما أخطأ فيه، فلعل له تأويلا أخطأ في التأويل وتصور أخطأ فيه، أو لعل ما نقل إليك أيضا خطأ، فيتصل بالعالم نصيحة له وتحذيرا له وتذكيرا له، والخطر ممكن من كل أحد.
نعم. نعم.
لكن لا يناقش العالم، لا يناقش العالم إلا إنه. أما جاهل وقيل البضاعة فهذا ليس عنده التمييز بين الخطأ والصواب كما ينبغي. نعم. نعم.
السلام عليكم صاحب الفضيلة. يقول السائل: صلى رجل في مسجد يفصل بينه وبين القبر جدار مجاور له وهو محاذ للمسجد، هل صلاته صحيحة؟
صحيح، ما دام فاصل بين المسجد والقبر جدار فصل صحيح.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: تقوم بعض النساء باستخدام ما يسمى بالخط مع العلم بأنهن يعلمن أنه محرم ويعتقدن ذلك، ولكن كثيرا منهن يعلل الفعل بأنه لضياع الوقت، فما الحكم في عمل؟
لا يجوز هذا العمل، نوع من الشعوذة ونوع من هذا ما يصلح، هذا عمل باطل لا يصلح.
السلام الله عليكم. سماحة الشيخ، يقول السائل: عندنا في الدوام الرسمي المدير العام يخرج ورقة التوقيع قبل نهاية الوقت بنصف ساعة تقريبا أو ساعة إلا ربع، ويسمح بالخروج لأنه قد خرج، فهل يجوز لنا أن نخرج من الدوام أم ننتظر إلى نهايته؟ أحسن الله إليكم.
الموظف ثمن على العمل أداء وزمن، أما أن يخرج وقت الساعة واحدة ويخرج ما يصلح هذا. الدولة ظاهرها أن العمل من 7:30 إلى 8:30 على الأقل، يعني من الساعة ربع سكلمنا، أن يقتطع ساعة إلا ربع أو ساعة من العمل هذا خطأ مخالف، لا سيما إن كان كل يوم. أما أن يعمل شيء زي في يوم لأي نحن، لكن كون كل يوم بيخلف وقت توقيع الساعة مثلا واحدة بيسمح له يخرجون من واحدة وباقي العلامة 1:30، هذا جناية، لا يصلح هذا. لا
أحسن الله إليكم. سماحة الشيخ، يقول السائل: لدي بيت للإيجار أنتفع من أجرته، ويسكنه أناس يضعون الدش على ذلك البيت، فهل يجوز لي إبقاؤهم أم أن الواجب علي إخراجهم، علما أنه قد لا يتيسر لي المؤجر الذي لا يملك هذا الجهاز، فما توجيهكم لي حفظكم الله؟
وصلت للساكن ونصحته فلعله أن يختار من القنوات النافعة المفيدة كالمجد أو الفرسعود غير ذلك، ويكف عن القنوات الإعجابية وتفسادها وخطر عن النشر، يعني فترق مثلا كافية كتاب المجد أو قبول السعودية فإن فيها شيء من الخير إن شاء الله. أما القنوات الفضائية الناجنة والهابطة وفيها والتبيان الحلال والحطاط من قيم والدعوة إلى الضلال والبعد عن منهج الاستقامة فدعها عنك واتركها، لو وجهت والتوجيه فلعل الله يتعلق.
أحسن الله إليكم. سماحة الشيخ، يقول السائل: هل الحلف بالحرام يعتبر حلفا بغير الله جل وعلا؟
كيف صيغته؟
يقول بالحرام،
ما هي الصيغة؟ إذا هذا مو حلف، هذا مو حلف، يعني اعتقد بالحرام هل ما يجوز؟ ما يحلو إلا بالله وأجر الصفات.
أحسن الله إليكم. سماحة الشيخ، يقول السائل: ما قولكم حفظكم الله في قول من قال أن لحية الرجل مثل الليفة، وهو غير مستهزئ ولكنه يريد التمثيل أو الوصف علما أنه عامي وجاهل؟
هذا خطير وخطأ كبير واستخفاف بالسنة وسخرية بها ولا يعذر، بل هذا وقع بضلال، لما لأن الاستهزاء بالدين يراه كفر بالله، حتى ولو كان طريق الضحك لا يجوز وجهه وأخبروه أن فعله كفر وضلال، يجب أن يتوب إلى الله ويجدد إسلامه ويتحرر عن هذه الكلمات السيئة. فرب كلمة يتكلم بإنسان ما يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها سخر له اليوم القهر.
صلى الله إليكم سماحة الشيخ. يقول السائل: أنا كثير الحنث ولا أستطيع أن أكفر عن الأيمان التي أحلف بها لقلة المال في يدي، فما هو الواجب علي؟
أنا السؤال.
يقول أنا رجل، يقول السائل حفظكم الله: أنا كثير الحنث ولا أستطيع أن أكفر عن يميني لقلة المال التي في يدي، فما هو الحل حفظكم الله؟
أقول يا أخي اشترك الحنث، فإن من أكثر الحنث اشترك فيه، والحنث اليمين يجب في كفار لأن قلوا أحفظوا أيمانكم، والكفار عتق رقبة، فإن خير في عتق رقبة أو إطعام تخيم خير في إطعام 10 مساكين أو تحي رقبة أو كفوة المساكين، فإن عجزت عن الإطعام وتحرير رقبة وإطعام المساكين انتقلت إلى الصيام بأن تصوم عن كل يوم 3 أيام.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يقول السائل أنه يسكن في المملكة ووالدته تسكن في دولة أخرى ولا يستطيع أن يأتي بها ولا يستطيع أن يسكن معها لارتباطه بظروف العمل. يقول في سؤاله: فكيف حفظكم الله أن أبرها وأصل رحمها علما أنها امرأة مريضة عاجزة؟
ولا ابذل جهدك واحرص على أن تكون جاهزة، وابذل جهدك واصدق مع الله يحقق الله لك ما تريد. الأم حظاية وعدني بها، لا تدعها مريضة وحدها، حاول أن تقرب منها، وإذا أحسنت النية سهل الله أمرك.
صلى الله إليكم سماحة الشيخ. نختم بهذا السؤال. يقول السائل: كيف أحفظ نفسي من الرياء لأكون مخلصا في طلب العلم جزاكم الله خيرا؟
هذا عمل في قلبك بينك وبين الله، الإخلاص عمل قلب بين عبدي وبين ربك.
الأخوة في الجوف.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا السائل يقول: هل يفهم من ذكر الشيخ رحمه الله تعالى لقتال علي رضي الله تعالى عنه للخوارج بعد ذكره لقتال النبي صلى الله عليه وسلم لليهود وقتال أصحابه رضي الله عنهم لبني حنيفة، هل يفهم من ذلك تكفير الشيخ للخوارج؟
لا، ما يفهم من ذلك، لأن الشيخ مراده أن كلمة لا إله إلا لم تعصب ذلك الدم، فقد يكون كافرا وقد يكون غير كافر. فالخوارج لا شك أن عملهم مشين وقبيح، لكن علي ما كفرهم، وبعض العلماء قال إن استحباء استباحتهم لدماء المسلمين تقلق لهم. على كل حال الشيخ لا يهم من كلامي هذا، الشيخ بس فقط يقول إن الخوارج أهل عبادة وتقوى، ومع هذا لم يكن ذلك مانعا من قتالهم لما أتوا بموجب لذلك.
Thank you. السلام عليكم ورحمة الله. أحسن الله عليك صاحب السماحة. هذا السائل يقول: اختلفت النقول عن الشيخ رحمه الله تعالى في مسألة تكفير من فعل ما يضاد أصل الدين، فهل يقال سماحة الشيخ أنه في معرض الرد يجمل وفي معرض بيان العقيدة يفصل؟
لا، الشيخ يحكم على أن من أشرك مع الله هذا عمل الكفر، يرقى الشيخ ذاته، ولا الشيخ ما يشك بأن الأعمال الكفرية يحكم على صاحب الظاهر، إنما الشيخ ما كفر بجهل، الشيخ أنكر على من حكم عليه بأنه حكم على أم الكفر، لكن الشيخ يقول إن الجهلة الذين يغلب على الظن أنهم لم يفهموا لم يبلغهم الدعوة ولم يأتهم من ينذرهم ويحذرهم، هؤلاء أعمالهم كفرية، لكن في أنفسهم قد لا يكون كفرا لأنهم قد يعذرون بقلة العلم وعدم من يخفي وصول الحق إليه.
نعم، أحسن الله عليك. تقريبا من بعض طلاب العلم على الصحيح أم غير صحيح؟
نعم.
أحسن الله عليك. صاحب الفضيلة يقول السائل: ما المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الفرق كلها في النار إلا واحدة؟ هل المقصود أنهم خالدون أم يخرجون من النار؟
لا يلزم من قوله كلها في النار إلا واحدة أنهم مخلدون، لا، إنما هم في النار على بدع ومعرفين، لكن يتفاوتون، حتى البدع متفاوتون في قوة البدعة وصغرها وكثرتها وضعفها متفاوتون. فمثلا الجهمية الغلاة الذين أنكروا الأسماء والصفات، أنكروا علو الله على خلقه وكلامه لأنبياء وأنكروا ذلك، الجهمية وغلاة الرافضة أخرجهم بعض العلماء من 72 فرقة، وقال هؤلاء مجالبون للإسلام أصلا، يعني الغلاة منهم كغلاة الجهمية وغلاة الرافضة، ويدرج لأنه عليا، والذين اعتقدوا إلهيته أو ربوبيته أو أنكروا القرآن أو زعموا أن القرآن في نقص أو ما زالوا يرون أن عنها وقعت في الجريمة، ذلك هؤلاء بلا شك أن المسلمين أنهم كفار، لأن هذا تكذيب للقرآن. وكذلك غلاة الجهمية الذين عرف أنهم دعاة للضلال كجهم وأمثاله، الذين عرف أنهم دعاة كفر وضلال، هؤلاء نوع آخر. لكن بقية الفرق فيهم حق وباطل، فيهم هدى وخطأ، فيهم صواب وخطأ، فليس كل من دخل النار هو مخلد فيها.
السلام عليكم. صاحب الفضيلة يقول السائل: من منع الزكاة غير جاحد لوجوبها فهل يكفر؟ وإذا كان لا يكفر لماذا قاتلهم أبو بكر رضي الله عنه؟
الزكاة إذا منع بخلا المحققون أنه لا يكفر، لأن النبي قال حتى يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، لكن الصديق قاتلهم لأننا نشوفه، فإذا كان الزكاة النوع واحد، النبي قال من أدى تجرى الأجر ومن منعها فإن آخذوها ونقصب ونصف وشطر ماله عز، فواحد نعاقبه بأن نضاعي الزكاة على مرار، لكن الصديق قاتل فئة اجتمعت على ألا تدفع الزكاة، ولو كان مقرب بعضهم المقرب إليه يقول إن الله قال النبي بحق نبيه: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم وصل عليهم إن صلاتك، وقالوا ليس حقك بذلك، ولذا قال قائلهم أطعنا رسول الله إن كان فينا، إلى أن قال فيا أي بكري أيرزها بكرا إذا مات بعده فتلك تعمر الله قاس الظهر، يعني هم يقولون إن الرسول هو الذي صلاته سكن لنا وبكر هو الذي صلاته سكن لنا، فهذا خروج من عن طاعة ولي الأمر، ولهذا قاتلهم لكونهم عصوا الأمر ولم يطيعوا ولي الأمر. والصديق قاتل مانع الزكاة وباخرين بها من غير أن يفرق بينهم.
أحسن الله عليكم سماحة الشيخ.
يترك شوكة دل على فساد. نعم نعم نعم.
أحسن الله عليكم سماحة الشيخ. يقول السائل: ما الحكم فيما لو ترك المأموم ركنا من أركان الصلاة كقراءة الفاتحة؟
قراءة الفاتحة العلماء مختلفون في وجوبها حرمة المأموم. في الجهرية مثلا هل يجب عليه أن يقرأها أم لا؟ وفي السرية الحنابلة رحمه يقولون ولا قراءة على مأموم ويستحق في إصرار إمامه وسكوته وإذا لم يسمع لبعد. فلا يرون القراءة واجبة على المأموم لا في السرية ولا في الجهرية. والمحدثون مع الحديث يرون وجوبها على المأموم مطلقا جهرية أو سرية. بل بعض يقول لو لم يأتي بنا بعد حتى ركعة. ومتوسط قوم فقالوا يعني المسبوق يتحمل الإمام عنه الفاتحة. وقالوا بوجوب الفاتحة في السرية دون كما هو مثل مالك. يقول لأنه في السر الجهر يسمع وفي السرية لا سماع ولا قراءة مثل واجب. والحقيقة أن القول بوجوبها على المأموم في السرية ودون الجهرية قول فيه اعتدال. على كل حال من إذا ترك المأموم الفاتحة فلا نلزمه بالإعادة نظرا لوجود خلافها.
أحسن الله عليكم سماحة الشيخ. هذا السؤال الأخير. يقول تقول السائلة: المرأة إذا أسقطت في شهرين ونزل معها دم هل يعتبر دم حيض أم دم استحاضة؟
هذا دم استحاضة دم بشع.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نفق الله المطار. هذا السائل يقول سماحة الشيخ: وعيد رجل اشترك بعض الأخوان في
التنبلان
الأخوان في الكويت.
السلام عليكم يا شيخ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سماحة الشيخ يقول السائل: السلام عليكم يا شيخ. أحسن الله إليك. عندي ابنة خال كانت لا تصلي ومتبرجة وتشاهد الأفلام، وكنت أرغب بالزواج منها، ثم قلت عنها بعد سنوات، ثم سألت عنها بعد ذلك فعلمت أنها تصلي وقد لبست الخمار الذي يستر البدن ما عدا الوجه والكفين، وعلمت أنها تصوم بعض النوافل، فهل تنصحني يا شيخ بالزواج منها علما بأنني طالب علم؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تزوج بها وأرجو أن تكون أن تعدل منها ما بقي من عدم الوجه وأن تحثها على تغذية الوجه، وأرجو أن تقبل منك وأن تكون سببا إن شاء الله في استقامتها واستمرار عاشها. نعم نعم نعم
مسكاطة قال سمعت الشيخ يقول اشترى قطعة ترك التقصير واشترى قطعة عليه بعض الوقت ألا يقوم بطر الطيب حتى يكون من التقرب. السؤال: من على هذه المرض زكاة علم أنه معارضة عن البيع اتفاقا مع هذا المكتب إذا جاء تبون عن طريق المكتب ويبقى التقصير على ما هو عليه تبع الله؟
إذا عرضها للتجارة وجبت هي الزكاة. نعم
يقول السائل يا شيخ: إذا علمنا أن التوحيد تعلق القلب بالله وأن من تعلق قلبه بغير الله فقد أشرك، فهل من تعلق قلبه بمعصية وإن كانت صغيرة فهل هذا واقعا في الشرك أو على أقل أحوال الشرك الأصغر؟ وهل يلزم يوم القيامة؟
هذا مرتكب لخطأ نرجو الله أن يمن بالتوبة النصوح.
أحسن الله إليك يا شيخ. يقول السائل: ما حكم من يقول أن تقسيم التوحيد إلى ثلاث أقسام بدعة، ولو كان خيرا لسبقنا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو صحابة الكرام مثل أبو بكر أو عمر أو غيرهم رضي الله عنهم أجمعين؟
هذا التقسيم حق وهو مأخوذ من الكتاب، ما جاء بدعة، مأخوذ من القرآن، حيث احتج الله على المشركين بإقرارهم بربوبيته وجحد ألوهيته، قد وصف الله نفسه وسمى نفسه في كتابه، فهذا التقسيم شرعي لا غبار عليه.
أحسن الله إليك يا شيخ. يقول السائل: ما حكم من ذهب إلى الجهاد دون إذن والديه وهو متأول، وهل إذا مات يعتبر شهيد؟
إذا عصى أبويه فإنه مخطئ. والنبي قال رجل ما قال أحي الوالد، قال ارجع ففيهما فجعل.
أحسن الله إليك يا شيخ. يقول السائل: ما حكم من يقع بناقضة من نواقض الإسلام والإيمان دون علم منه، وهل يعذر بهذا الجهل؟
هو مخطئ وعمله خطأ، وإن كان جهل الحكم فيعذر، لكن العمل خطأ.
نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: ما حكم تحديد اللحية وما هي حدودها؟
اللحية يترك على حالها، واللحية مع العارضين والذكر، ولا يجوز التعرض لها ولا شيء منها.
أحسن الله إليك. ولكم هذا السؤال
تفضل
نختم بهذا السؤال، جزاك الله خير: ما حكم النوم على البطن؟
مكروه.
يعني يقول السؤال: ما حكم
أخبر أنها يعني هيئة على النار يوم يسحبون بالنار على وجوه ذوقوا مس سقر.
قال ابن عبدالشيخ: هل على أهل مكة تنطل المشي؟
لا، أهل مكة ما على حد فقط، لأن طوافهم بالبيت دعمر، إنما عليهم أن يحرموا بالحج من مكة ويذهبوا إلى منى وعرفة مزدلفة.
وهذا يبدأ أن يقول: ما رأيكم سماحتكم بالعزم عن طريق بني شمس إلى الشيخ الراجع؟
العزم السعودية لا مانع ما شاء الله.
وهذا يقول: هل عندنا ندعو الله أن يهدي شخصا قد أردت دعوته ثم أذهب لأدعو إلى الله هدية من عند الله؟
كيف؟
يقول: هل عندما ندعو الله أن يهدي شخصا قد أردت دعوته ثم أذهب لأدعو إلى الله هدية من عند الله؟
ما
في شيء.
بسم الله دعاء مسألة.
يدعو الله دعاء مسألة أن الله يهدي فلان ثم يروح يدعو.
دعوت الله وبدأ السبب دع الحق عليه شر.
فعرض علينا فقلنا القوم علي رضي الله عنه: إخواننا وبغوا علينا، أن هي في معركة الجمل والصفين أي الصحابة، أن هي في معركة النهوان أي الخوارج، لأن بعض المحققين قال إنها في
الصحابة. لا، هذه في الخوارج، لأن وقعة الجمل كما نعلم وقعة ما كانت مقصودة، وقعة الجمل ما كانت مقصودة، لكن قتلة عثمان لما رأوا أن الزبير وعليا اتفقا على أن قتل عثمان يجب أن ينتقم بعد ثبات أمه واستقرار حالها، خافوا أن يكون مصيرهم، فأضرموا الحرب وجعلوا قسما في طائفة الزبير وقسما في علي، حتى ظن كل أن الأمر مدبر، فأصاح طلحة والزبير ومحمد طلحة بالناس وحاولوا أن يكفوا، لكن قتل عثمان هم الذين أشعلوها خوفا من أن يعود الصحابة عليهم، فجاءت المعركة من غير قصد.
وهذا السؤال مقدم بعض الجواب على ذلك، يقول: ما يحدث اللحية وما يجوز الأخذ منها وما لا يجوز، هل الشعر الذي تحت الشفة السفلى من اللحية؟
نعم، اللحية.
نعم. أحسن الله إليكم وبارك لكم بما أتمتم، وجعلنا نستقيمون مبتغرا لكم أحوج ما تدعون إليه، ومن قال الصلاة والسلام على رسول الله
وصلى الله على محمد.